السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة، وبعتذر للمشاهدين عن فقرتي أمس الحقيقة، لأني لم يكن في الحسبان أن تدار الفقرتان بهذه الصورة أو الفقرتان بهذه الصورة. كان المفروض أن في أجندة للحوار، ولأني مش ديكتاتور ما حاولتش أمنع الضيوف، إنما يمكن تدخلت بس في إساءة الشيخ محمود شعبان لمنبر قناة الحكمة، ويشهد الله أنه لم يكن أي اتفاق بيني وبينه على أن نسيء لأسامة عبد الوارث ولا للمنبر. اختلفنا أو اتفقنا معاه، دي أطروحات سياسية، إنما في النهاية دي منابر دين تقدر وتثمن مواقف العلماء والمشايخ اللي بنجل لهم ونحترمهم رغم الهجوم الشديد عليهم في كل محفل. وأكيد احنا متفقين إنه اللي حصل امبارح نتيجة الناس يعني تصورت انه علشان الاساءات اللي بتحصل على الفيس التي معظمها دجل ليس له اي محل من الاعراب، وحتى اللي سيقوا الى هذه والى هذا السباب وتلك الشتائم سيقوا من منطلق انهم كما قلت لكم اذ تلقونه بألسنتكم ما عندهمش انصاف وهم يتحدثون. والنهارده يمكن هيبقى فيه حوار مفتوح مع الاستاذ طلعت رميح والاستاذ عامر عبد المنعم والدكتور حسام عقل عن الأحداث والانتخابات وتأثير البرلمان على الغرب وإيه اللي بيحصل بالضبط. وائل الإبراشي الحقيقة عجبني جدا أنه موقفه كان واضح النهاردة في الحقيقة، أنه دعا المحترمين لترك الميدان في هذا الوقت وقال فيه لغط. مصر بعض الشباب أنا معرفش هو منين ومصر يحسسني أنه هو كان ثوراجي موجود في ميدان التحرير، فلازم أقدسه وحطه عصمة وحطه في تابوه وانحنيله صباح ومساء، وعمال يقول إحنا نزلنا. أنا ما شفتكش ولا عرفك، وفي ناس كتير في الميدان كانت تنزل لله، مش نازل عشان كل ما نيجي نتكلم نقول إحنا من الثوار ومن حقنا من حقنا. لا، السائر الحقيقي ما يقبلش الفيديوهات اللي ظهرت. وائل إبراشي جايب النهاردة كان طف يعني عربية مطافي بتطفي المجمع العلمي اللي بيتقال يا سيدي ان القوات المسلحة حرقته. ماشي انا مصدقك، طب انت اللي واقف بتمنع مطاف الطف ليه؟ فضلوا يهددوا سواق العربية لحد ما اجبروه على انه يتحرك ناحية الجيش، وامرأة تصرخ يا مجانين سيبوه يطفي النار. عايز اقول لكم انه لغط كثير ظهر، واختزلوا كل هذا اللغط في الاساءة لكل المشايخ وانا من ضمنهم، ان احنا مبسوطين بالبنت اللي اتسحلت. شوف قلة الدين وصلت لفين. تخيلوا انه مش هقول بقى مسلم ومش هقول شيخ فضلا عن منحرف يقبل ان واحدة تضرب، انما علقوا على اعتراضي على البرادعي اللي عايز يستغل الموقف ويسرف هودة اللي هو منهار نفسيا. يعني يسرف هودة ده ما نطقش بكلمة واحدة لما كان موجود في قناة ام تي في علشان يقول ما في ايه يا جماعة، بتمنعوا المنتقبات ليه من دخول النوادي، وبتمنعوا المنتقبات ليه من الجامعات، وليه بتبهدلوا المنتقبات وتتريقوا عليهم في كل مكان. ما حدش يتكلم، ما حدش اتكلم لما ابراهيم عيسى في يوم من الايام في رمضان عمل صفحه على الدستور كاريكاتير منتقبه بتقرا الاخبار بتتريق على الشيخ حازم وبتتريق على السلفيين وعلى القصاص وعلى شرع ربنا سبحانه وتعالى. ما حدش اتكلم من الناس دي، انما عايزين يخلوني اختزل كل الاحداث والمؤامره لحرق مصر، اختزلها فقط في ان انا ابص على مشهد البنت اللي سحلت اللي بتمنى اعرف هي مين، وتطلع بس تطلع عشان تقول لنا مين اللي سحلها وايه اللي حصل بالظبط بضمير، وتحلف بالله انها صادقه. مش ان احنا نقعد نستهبل ونلخص. يوسف فودي يجيب لك واحد بينضرب يقول لك اصل الواحد ده قال كاننا احنا كنا موجودين، الواحد ده كان بيدافع عن البنت فالجيش ضربه، والبنت بنتصل بيها ومش عايزه تيجي وحق لها الا تاتي. طب قول لي ولي نعمتك ينسحب من المجلس الاستشاري، قول لي ساويرس ينسحب من المجلس الاستشاري احتجاجا على اللي بيحصل، ويهب في المجلس العسكري يقول المجلس العسكري بتعملوه ده اجرام. خلي ساويرس يقول كده، ما سمعنالوش صوت. فين احمد ماهر يا جماعه في حركه 6 ابريل؟ ممكن حد يقول لي؟ الناس مستغربه ان في اجندات لحرق مصر وخراب مصر ودمار مصر، كل قصتها دايره في ايه؟ البرلمان بس. والله عشان البرلمان احلف بالله ثالثا ورابعا وعاشرا، والله والله كل ما يحدث عشان البرلمان مش عشان حاجه ثانيه خالص، مش عشان البنت اللي اتسحلت. كم من فتاه سحلت قبل الثوره، وكم من شيخ ظلم، وكم من شاب قتل. هو حد اتكلم عن عماد عفة الله يرحمه ويغفر له وفتح له ملف واسع مين اللي قتله او خد الملف واتكلم عنه بعمق؟ ابدا. واحد وراح مع السلامه، ده ازهري. احنا بس نحاول نزايد على دمه شويه وخلاص، انما احنا نركز جدا 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 على وصمه، لدرجه ان هيلاري كلينتون، وانا مضطر اعرض فيديو غصب عني النهارده عشان بس اشوف هيلاري كلينتون رايها ايه في اللي بيحصل ده. المهم ان احنا عندنا استفتاء هل هناك رابط بين تقدم الإسلاميين في الانتخابات والأحداث الأخيرة؟ نعم، لا أهتم. هل هناك رابط بين تقدم الإسلاميين في الانتخابات والأحداث الأخيرة؟ نعم، لا أهتم. أول خبر معنا: خبراء، من الضروري إكمال الانتخابات لخلق جهة شرعية قادرة على إدارة البلاد وإعادة الثقة بين الحكومة والمتظاهرين. وضع عدد من الخبراء وممثلي القوى السياسية قائمة كبيرة بالحلول والمخارج الفورية لمصر من مرحلة التشرذم والتفتت إلى مرحلة الاستقرار، وتمثلت اقتراحاتهم في معالجة الانفلات الكبير في الناحية الأمنية والسياسية وإعادة الثقة المفقودة بين الشارع والثوار. بتحفظ على الكلمة دي، مش الثوار بس، عايزين نقول إن في المكان ده في بلطجية وأطفال شوارع ومنحرفين وفلول وكل حد. كون بقى إنه بيستهدفوا حد محترم نازل ويسيبوا البلطجية ما قتلهمش، دي علامة استفهام. بضم صوتي لصوت كل شريف في الإعلام بدأ يحس بالخطورة، خطورة الأوضاع في مصر. بالإضافة إلى توضيح الصورة الضبابية المحيطة بمستقبل مصر في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الشد والجذب بين المجلس العسكري والمتظاهرين والمصحوبة مراحله باستياء الأغلبية الصامتة التي لا يهمها كثيرا الاستقطابات التي تقوم بها القوى والحركات بقدر ما يشغلها البحث عن الاستقرار والخروج من الأزمة. عمار علي حسن بيقول: الأحداث الأخيرة التي وقعت مؤخرا تأتي كحلقة من حلقات مسلسل الفوضى الذي تشهده مصر على ما يقرب من عام وبالتحديد بعد الثورة، لأن هناك من لا يحب أن تصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار ومن مصلحتها استمرار الفوضى. الكلام ده كان قال وائل إبراشي على الحقيقة الآن وأنا نازل، قال في ناس عايزة كده ودعا المحترمين محدش ينزل زي ما دعينا من ثلاث أيام وتشتمنا، دعا المحترمين قالوا ما تنزلوش سيبونا نشوف مين دول، وطالع ولد منتهى التبجح. أنا ما شفتش قلة دين وضمير كده، برضه شايفه قاعد عمال يقول إيه والسلفيين والإخوان رجبوا الثورة. يا أمور اقعد ما تتكلمش كتير، الله يهديك الله يهديك. السلفيين والإخوان كانوا وقود لكل شيء حصل في مصر، لكل شيء حصل في مصر. فأرجو من الله سبحانه وتعالى بلاش افتراءات. أنا قلت لكم وأكرر، حتى وإن اختلفنا مع الإخوان في بعض الأمور اختلاف صحي جدا لا يصل إلى مرحلة الاتهام في شيء، لكن اختلاف صحي، قلت مش ممكن تقدروا تنكروا ان نزول الاخواني من 28 يناير كان بمثابة البوصلة اللي وجهت الثورة لمسارها الحقيقي، واللي ينكر كده يبقى اعمى. وقلت يوميها والله كلمت مهندس فاضل سليمان، قلت له شايف مشهد خالد يوسف وهو بيسلم على الدكتور محمد البلتاجي؟ انا معترض على كتير على كثير من الامور بتحصل، ها، ويقول لك السكان معترض على الثورة. انا حر يا سيدي، بس خلينا في المهم دلوقتي، يا بتاع اعتراض على الثورة انت؟ فتخيل ان قلت له كده وفعلا ما فيش، تنحى الرئيس وطلع خالد يوسف بعد كده اول شيء بدا يهاجمه ويسيء اليه المنتقبات والاخوان والسلفيين. الناس دول لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. ومهم، واكد الدكتور جوده عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي ان الحكومه تسعى لتحقيق الاستقرار وعادة الامن ولابد ان تنجح، مشيرا الى وجوب النجاح ايضا في تحقيق العداله الاجتماعيه بين جميع طوائف الشعب. والخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم قال، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الخروج من الأزمة يتطلب تحقيق الاستقرار في الأمن في التحرير ومجلس الوزراء ووقف الاعتصامات والإضرابات والتظاهر والتراشق بين الأمن والمتظاهرين في مصر ولو لفترة صغيرة. تخيل مش عايزين لفترة صغيرة نوقف، لما تخلص المرحلة الثالثة من الانتخابات ويتكون البرلمان ونشوف، مش عايزين نستبق الأحداث. أنت حاسس إن المجلس العسكري متواطئ؟ سؤال، علاقتك بالمجلس العسكري تتيح لي أنا إن أنا أولع الدنيا في مصر؟ دي علاقتي بمجلس العسكري؟ ما نحتج بصورة سلمية، احتج زي ما انت عايز، عندك منابر إعلامية قول زي ما انت عايز، عندك مقالات وجرايد قول زي ما انت عايز، إنما ليه تدي الفرصة للناس تخش تعمل اللي تعمل ويطلع عيل قاعد مجنني على معوال إبراش يقولك والجيش هو اللي كان بيرمي المولوتوف على المجمع العلمي؟ ماشي مصدقينك، امشي وسيب المكان عشان نكشف كل دول، عشان الكاميرات تصور كل دول. هي الكاميرات اللي جابت ناس بتلف السجاير دي كانت متفبركة مثلا؟ الكاميرات اللي جابت ناس قدامنا في كل الفضائيات حتى المعادية للتيار الإسلامي للعيال اللي قد كده، وائل إبراشي عرضه امبارح بيعمل زوم بالكاميرا ويوقف، كل دول برضو مصر ان دول شرفاء، ان دول من الثوار، او ان انت معلكش دعوة ومش قادر عليهم، طب سيبهم وتمشي. واللي بيناموا مع بعض في الخيم دول من الثوار؟ ما هو لازم نتكلم بالعقل. هتفضلوا لحد انت مرعوبين كده؟ وكل ما نيجي نتكلم لازم نعمل مقدمات رعب رعب، اكرر رعب، من فكره انك انت تلمس الفكره دي. مجرد ما تجيب سيرتها تلاقي اللي بيتكلم مرعوب. ليه؟ لانه عارف ان في سطوه لشباب ما عرفوش كلام في السياسه الا بعد الثوره، عمل لك اي ائتلاف مكون من 5 10 200 واعتبر نفسه ثوراجي وانه كان بيشارك وانه كان وانه كان وانه كان، وانه كان بيجاهد في سبيل الله. انا قلت لكم حاجه واحده، قبل 25 يناير فيصل واضح، عايز اعرف الوشوش اللي بتتكلم كلها في الثوره والثوريه واستقرار البلد والمجلس العسكري والسلفيين والاخوان، دول كانوا فين قبل 25 يناير؟ لم نكن نسمع لهم صوتا، ولم نشم لهم رائحه، ولم نعرف لهم اي شيء، وكان معظمهم بيجاهد من خلال الفيسبوك بس، اهو يشتم شتيمه بنيك نيم مستعار كمان من الخوف، جاي النهارده يعيب على مشايخ كانت بتطلع تتكلم وش كده مع الدوله، جاي يعيب على الاخوان اللي كانوا بيعتقلوا، جاي يعيب على السلفيين اللي كانوا بيعتقلوا، جاي بيقول عليهم عملاء امن دوله، وسيد بلال مقتول بيد امن الدوله. فين العقل بس؟ انا مش عارف، مفيش شويه انصاف ودين بيحرك الناس لله سبحانه وتعالى؟ ما حدش خايف من ربنا؟ ده عضو مجلس الشعب من حزب النور مات امبارح ولا مات النهارده وكسبان ما لحقش. تفتكروا كان بيتصور انه هيموت؟ تفتكروا انه كان فاكر انه مش هيخش مجلس الشعب؟ قولوا كلمه الحق لله، ما تخافوش من حد، اتشتموا، النبي اتشتم صلى الله عليه وسلم، ابو بكر اتشتم، عمر اتشتم، الشيعه بيقولوا كلام على عمر يندى له الجبين، مش هو ده اللي يخوف؟ وزي ما بقول لكم خليكم احرار بتحبوا دينكم وبلدكم، ما تخضعوش لشرذمه من الفيسبوك. واحد برضو ادعى عليا ان انا بقول الفيسبوك كله شواذ، والله ما قلت هذا، قلت في الفيسبوك في الشريف وفي المحترم وفي المغفل وفي الساذج وفي اللي مش فاهم وفي القفاز وفي الشاذ وفي اللي بيحشش. هي نورة نجم دي حد مختلف عن ان في حاجه عندها؟ ما حد يقول لي انها كانت بتعترف، يعني اوريكم كانت بتشتغل في التلفزيون وبتقبض كام زي ما قالت في احد المقالات، وابوها خرج سب الدين رسمي ويقوم مرشح محتمل لرئاسه الجمهوريه، يقول لك ايه اصل عمنا الحاج احمد اللي على لسانه اللي على قلبه على لسانه. تخيل، احنا معانا الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشعب الجديد. سلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمه الله. يا مرحبا شيخ خالد،
اولا مبروك على المقعد، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك المسلمين في هذا المكان.
ربنا يسعدك، مبارك لحزب النور انه رقم واحد على مستوى سواج.
دكتور محمد، يعني انت بعيد عن القاهره لكن قلبك مع الاحداث، حضرتك شايف الاحداث دي ازاي؟
والله انا شايف انه يعني اللي بيحصل من الشباب اللي لا يعرفه معروفا ولا ينكره منكرا، والهجوم على كل شيء ثابت واصيل في مصر، انا مش عايز الناس اللي تقول طرف ثالث طرف ثالث، لا، الشباب اللي في الشارع دول هم الطرف الثالث. انا لا اسال عمن وراءهم، انا ماليش دخل من وراءه، هذا المدفوع هذا المأجور، وانظروا الى الوجوه تخبركم عن القلوب والنيات. اما الهجوم على اخينا الشيخ خالد عبد الله غير المبرر، وانا عارف ان حضرتك لك الثقافه الكرويه، فهذه ضريبه النجاح يا شيخ خالد، فلا تاسى ولا تاسف. واعلم ان انا في زياراتي لكل دول العالم اول من اسال عن الشيخ خالد وعن برنامجه، وربما نقلت لك كلام المصريين في الخارج في الامارات وفي السعوديه تحديدا، قالوا لو مش برنامج الشيخ خالد في قناه الناس كنا معزولين عن الاعلام الصحيح. نحن في اعلام موجه وبيوجه دائما الى الخطا، وبرنامج الشيخ خالد وقناه الناس هي رمانه الميزان. اما في موضوع ثقافتك الكرويه، فانت عارف انه كل فريق فيه 11 لاعب، ال 22 لاعب في الملعب بتبقى انظارهم الى من معه الكره، فانت معك كره الاعلام الاسلامي النظيف الذي يمسح الغبار الكثيف الذي يبثه التيار الليبرالي. وليعلم الجميع انه حزب النور وحزب الحريه والعداله اخذوا ما يزيد عن 500,000 صوت في سوهاج، والاحزاب الليبراليه اخذت 8,000 صوت و10,000 صوت. ده حجم التيار الليبرالي، 8,000 صوت، 8,000 صوت و10,000 صوت في مقابل 500,000 صوت للتيار الاسلامي في سوهاج، واكتساح كامل لحزب النور. لما بندخل الى مجموعه اشجار او نخيل، النخله التي ليس فيها ثمار لا ينظر اليها احد، اما النخله المثمره هي التي تقذف بالحجاره. الناس نسيت انه قناه الناس وعلماء قناه الناس وكان في مقدمتهم خالد عبد الله هم الذين دافعوا عن قضيه الحجاب وعن عفاف المراه المسلمه، فليست قناه الناس وليست برامج قناه الناس وليس خالد عبد الله هو يشمت في امرأة او يشهر بها. وانا شيخ خالد الى جواري احد كبار علماء ورموز الازهر الشريف فضيلة الشيخ عوض احمد عبد الرحيم وكيل وزارة الازهر في سوهاج وممثل فضيلة الامام في بيت العائلة، عايز يكلم حضرتك في مكالمة سريعة. معاك مولانا الامام.
فضيلة الشيخ السلام عليكم يا فندم.
السلام
الشيخ عوض، السلام عليكم، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا شيخ خالد،
الله يرضى عنك، اتفضل يا سيدنا.
والله يا شيخ خالد جميع الناس راضين عنك في قناه الناس، وجميع الناس يشهدون لك بانك مناصر للحق واقوى من يدعو اليه ويدافع عنه. والمدافع عن الحق منتصر، والمدافع عن الحق قوي، وصاحب الحق لن يهزم ولا يغلب أبدا، فالحق هو الله تبارك وتعالى. ولو صمدت حبة من الحق أمام جبل من الباطل إلى أزالته.
نصيحة حضرتك فضلت الشيخ، نصيحة حضرتك للي مش فاهمين أن مصر بتجرجر إلى الفوضى الآن، تقول لهم إيه؟
والله أقول لهم اتقوا الله في مصر، واتقوا الله في مصر، وأكرر لهم ذلك، وأكرر لهم انهم اما انهم ماجورون، واما انهم مغفلون، لا يفهمون اين الخير لمصر ولا ما هو صالح مصر.
بشكر حضرتك فضيله الشيخ عوض وكيل الازهر الشريف بسوهاج، وشكرا جزيلا دكتور محمد صغير، ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك في هذا المكان، وان تكون شوكه في حلق كل من يضد شرع الله سبحانه وتعالى واستقرار مصر من خلال وجودك في البرلمان. العسكري يكثف اتصالاته مع أعضاء الاستشاري لإثنائهم عن الاستقالة. علمت المصريون أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد لقاءات أحيطت بسرية مع عدد من رموز السياسية والحزبية، ومن بينهم قادة لحزبي الحرية والعدالة والنور، فضلا عن مرشحين رئاسيين محتملين للبحث في سبل للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه مصر. وامتد تحرك المجلس ليشمل عددا من أعضاء المجلس الاستشاري وسط محاولات مكثفة لإثنائهم على الاستقالة، في الوقت الذي يصر فيه المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والدكتورة منار الشربجي، والدكتورة نادية مصطفى، على ضرورة تنفيذ جميع المطالب التي تقدموا بها قبل إمكانية التراجع عن استقالتهم. اتهامات لعواصم عربية بدعم الاضطرابات داخل مصر. كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن وجود أزمة مبطنة بين القاهرة من جانب وعدد من دول الخليج من جانب آخر، على خلفية تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لمصر، ووجود دلائل مؤكدة على دور نشط تلعبه الدوحة قطر لدعم فصائل سياسية بعينها خلال جولتي انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. ونقل عن المصادر أن القاهرة تحفظت على كشف الأدلة الواضحة على ذلك، حرصا منها على عدم توتير العلاقات في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للعلاقات الاستراتيجية، والتي تربط مصر بدول الخليج في ظل وجود ما يقرب من 5 ملايين مصري يعملون في المنطقة. ولم تستبعد المصادر أن تثير القاهرة هذا الملف مع العواصم العربية في حال استمرارها في التدخل في الشؤون المصرية أو استمرار دعم الاضطرابات منها، حرصا على امتداد رياح الثورة لتشمل هذه البلدان. نناقش ده إن شاء الله مع الأستاذ طلعت رميح في برقيتين للسفارة الأمريكية للقاهرة، البابا شنودة مبارك وزقزوق معتدلان، علي جمعة والإخوان متطرفان. كشفت برقيتان من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن لقاء قام به الأنبا شنودة في مصر مع مسؤولين أمريكيين، وصف في إحداها الرئيسة المصرية السابقة بأنه معتدل ولا يمثل تهديدا للمسيحيين المصريين، في حين أن الأنبا شنودة رأى أن مفتي جمهورية مصر العربية علي جمعة شخص متطرف، كما نعت جماعة الإخوان المسلمين بالشيء نفسه. ونقل موقع ويكيليكس الذي كان أول من أورد البرقيتين الصادرتين من السفارة المصرية بالقاهرة عامي 2007 و2008، نقل عن المسؤولين الأمريكيين قولهم أن الأنبا شنودة الذي يشغل منصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، أنه قد وصف مفتي الديار المصرية بأنه متطرف، وقال أنه لا تجمعه به علاقات قوية. وقالت البرقية موجودة على هذا الرابط: يعتقد الأنبا أن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي وزير الأوقاف حمدي زقزوق معتدلان ومحترمان. ونقلت البرقية الثانية عن اللقاء الذي جمع السفيرة الأمريكية للقاهرة في حينها مارغريت كوبي مع البابا شنودة بتاريخ 20 مايو 2008، ان البابا شنو ده قال ان وصف المتطرفين المسلمين ينطبق على جماعة الاخوان المسلمين وعلى مفتي البلاد. ياريت الكنيسة يخرج حد منها او تتصلنا بحد يقول لنا الكلام ده حصل ازاي، ولا كذب، ولا ويكليكس بتقلف على البابا شنو ده. طيب سلام عليكم، معانا الدكتور محمد يسري الامين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. سلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك يا دكتور.
سلامكم الله وبارك فيكم ونفع بجهودكم وتقبل منا ومنكم.
دكتور رأي حضرتك
على مواجهة هذه الحملة الظالمة.
الله يرضى عنك. دكتور رأي حضرتك باللي بيحصل الآن في مصر.
نعم، قد أعلنت الهيئة الشرعية رأيها قبل فترة لما وقعت أحداث 19-11 الماضي، وقد كان واضحا أن رأي الهيئة الشرعية هو المنع من التجاوب مع هذه الاستفزازات التي ربما أفضت بالبلاد إلى ما لا تحمد عاقبته. تحت أيدينا فيديوهات كثيرة لمن يسمون أنفسهم بالثوريين تحت مسميات اشتراكية ويسارية وليبرالية، يصرحون فيها لأن هدفهم ضرب استقرار البلاد وتقويض المؤسسات التي تقوم عليها هذه الدولة.
نعم.
وأن السبيل إلى ذلك مزيد من الدماء ومزيد من القتلى ومزيد من الذين سوف يروحون ضحية هذه الاستفزازات التي ستنشأ بينهم وبين كل مؤسسات الدولة.
دكتور بيشوف ان في هناك ربط، دكتور بيشوف ان هناك ربط بين تقدم الاسلاميين في الانتخابات وما يحدث في الفترة الاخيرة؟
ما فيش شك، انت اذا اردت ان تبحث عن اسباب الاضطرابات فتش عن المستفيد. لقد وضح تماما لكل ذي عينين ان من نسميهم بالاسلاميين هم اصحاب الجماهيرية، هم اصحاب الشعبية، هم اصحاب الرؤية، هم الذين يثق فيهم المصريون. لا يثق المصريون في ليبراليين ولا علمانيين، لا يثق المصريون في اشتراكيين ولا في من يسمون أنفسهم بالثوريين ولا باليساريين، لا يثق المصريون إلا بمن يتعاطى مع مشكلاتهم ويقدم الحلول الصحيحة الناجعة لهذه البلاد. بل وقيادات البلاد بأسرها تعرف تاريخ هؤلاء وتعرف ما يقدمه هؤلاء وتعرف ثقة الناس فيه، وهم من الناس الذين وضعوا ثقتهم عبر صناديق الانتخاب والاقتراع في هذه الجهات. من المستفيد؟ الذين لفظهم الشعب، الذين رفضهم الشعب. من المستفيد؟ الذين يحاولون الآن عرقلة المسار والاستحقاقات الوطنية التي ثبتت بالمشروعية الدستورية عبر الاستفتاء الذي وقع في 19 من مارس الماضي، وعبر هذه النتائج التي ظهرت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وستتأكد بمشيئة الله في المرحلة الثالثة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد يسر الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، كنت معنا على الهاتف. المصريون تعيد مخطوطة نادرة لمصحف فاطمة بعد سرقته من المجمع العلمي. نجحت المصريون في استرداد مخطوطة نادرة جدا لمصحف السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان قد استولى عليها لصوص من داخل المجمع العلمي الذي تعرض للحرق مطلع الأسبوع الجاري بعد أن اشتراها الزميل حماد الرمحي مقابل مبلغ زهيد جدا، وسلمها للدكتور عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق القومية. شاهد محرر المصريون 3 من اللصوص من أطفال الشوارع الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-16 سنة يقفون على كورنيش النيل بالقرب من ميدان التحرير وهم يحملون في أيديهم مجموعة من الكتب النادرة جدا التي قاموا بسرقتها من المجمع العلمي بعد أن تمكنوا من اقتحام مقر المجمع وسرقت بعض محتوياته وقاموا بعرضها للبيع. وأكد النبوي للمصريون أن هذه مخطوطة أصلية لأول عملية نسخ المصحف السيدة فاطمة وليست مخطوطة المصحف الأولى التي كانت تكتب على الرقاع والجلود، ولكنها تعد من أهم وأنظر المخطوطات الإسلامية والتي كانت موجودة ضمن 200,000 كتاب ومخطوطة نادرة بالمجمع العلمي. وناشد النبوي المواطنين، وإحنا معاك يا سيدي، أن يقوموا بتسليم أي كتب أو خرائط أو مخطوطات تم سرقتها أو تسريبها من المجمع العلمي للشرطة العسكرية أو لدار الوثائق القومية بدار الكتب حتى يمكن إعادة ترميمها وإعادتها إلى دار الوثائق القومية. الأحزاب الإسلامية تقترب من حسم مقاعد الأغلبية داخل البرلمان بعد أو مع إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، وإحنا لسه عندنا إعادة إن شاء الله هتكون يوم الخميس والأربع كمان بكرة على يومين الأربع والخميس. هارتس قالت إن حزب النور عزز قوته. جلوبز تبرز تخوف تل أبيب من تولي محمد مرسي رئاسة الحكومة المقبلة. أشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية في تقرير لها أمس الاثنين إلى أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات المصرية عززت قوة الأحزاب الإسلامية ممثلة في حزب الإخوان المسلمين ونور السلفي في الشارع المصري بعدما حظي بأكثر من ثلثي الأصوات. وقالت هارتس أن هذه الجولة تختلف عن المرحلة الأولى من الانتخابات والتي تمت قبل أسابيع، ففي هذه المرة قويت شوكة حزب النور السلفي أكثر، عشان كده دخلنا حزب النور في التراك بتاع إسرائيل ومفاوضات، ده كان مقصود جدا. وأن الجولة الثانية أوضحت وأظهرت بلا أي مجال للشك كيف سيكون شكل وطابع مصر وبرلمانها خلال الفترة المقبلة. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه لا يوجد أي سبب لتخوف تل أبيب وزعرها من تلك النتائج وأصول الإسلاميين. وبعنوان سر الإخوان المسلمين قالت صحيفة جلوبز الإخبارية الإسرائيلية في تقرير لها أمس إن هناك تخوفا شديدا في إسرائيل من احتمال تولي محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة رئاسة الحكومة المصرية المقبلة، مضيفة أن تلك المخاوف وتساؤلات أخرى خاصة حول تحول مصر إلى دولة إسلامية متشددة تدور في رؤوس حكومات وأجهزة استخبارات وهيئات دبلوماسية كبيرة. طبعا لما يتقال الكلام ده يا جماعة الخير من مصادر غربية إن هم أصلا مرعوبين من صعود نجم التيار الإسلامي، بتصور إن احنا لازم نقف كتير جدا ونعرف إيه اللي بيحصل في عند مجلس الوزراء وفي ميدان التحرير الآن، وإن التعاطف اللي بيبديه بعض الناس زي بتاع دار ميرت مع وائل إبراشي بيقولوا ننزلت أديلهم أكل ندوم شرفاء، نفسي أعرف مقياس الشريف ومقياس الثوري ومقياس المحترم ومقياس الفاضل ومقياس الوطني، إيه ضوابطه؟ إيه ضوابطه بالظبط؟ عشان نبقى عارفين. بس هنشوف النهاردة صور ومداخلات وهنسمع سلفي وكوستا نفوا ضربه، علاء الأصواني اصطحب مصورين فرنسيين لتصوير الجيش في أحداث الوزراء. اتهم نشطاء الروائي الدكتور علاء الأصواني بتحريض عدد من الصحفيين الأجانب على تصوير رد فعل الشرطة العسكرية خلال أحداث مجلس الوزراء للترويج لها في الأوساط الدولية الدولية من أجل المطالبة بإسقاط المجلس العسكري، كما نفوا تعرض أي من أفراد الوفد الصحفي الذي كان يرافقه في ميدان التحرير لأي اعتداء. محمد طلبة عضو سلفي كوستا نفى الاتهامات الموجهة للسلفيين وقال إن أخلاق السلفيين تمنعه من الاعتداء على أي أحد، وأكد أن السلفيين ليس من مصلحتهم أن يتم أي اعتداء على أي أحد، خاصة أن هؤلاء الصحفيين قاموا برصد وتصوير انتهاكات وقمع تعرض لها الثوار المصريين، لذلك فعليهم أن يبحثوا عن المستفيد الحقيقي من عدم إظهار تلك الصور للعالم ولا يلقون بالتهم جزافا على السلفي واتهامه كل حين وآخر بأمور بعيدة عنه كل البعد. وأضاف السلفي لا يعتدي أبدا لأنه مسالم. وكان الأصواني قد قال في مداخلة تلفزيونية لقناة التحرير، علاء الأصواني اللي خد البرادعي غصب عن أنف الشعب المصري عشان ينصبه رئيس الوزراء سبوبة زي ما انتم عارفين، يعني فوجئ بأحد الأشخاص يعتدي عليه ويسب بأفشع الألفاظ النابية. ما هو زي ما جابوا لي واحدة على قناة الدريم برضو مع الإبراشي امبارح ولا أول بتقول أنا جاي أعترف لأن ضميري أنبني جدا. قال لها تعترف بإيه؟ قالت له في ناس مش عارف مجلس عسكري ولا ناس مين، يعني مش عارف الحوار كله الحقيقة، قالت لي اتهم خالد يوسف علاء الأصواني. طب اشمعنى خالد يوسف علاء الأصواني؟ اشمعنى دول بالتحديد يعني؟ ما علينا. هو بيقول علاء الأصواني فوجئ إن ناس بتسبه وبتشتمه بحجة استضافة الوفد من الصحفيين الأجانب الذي وصفهم الشخص بالجواسيس. طب انت يا علاء الأصواني واخد أجانب ينزلوا يصوروا ليه؟ ما اليوتيوب موجود والدنيا كلها بتصور، وشمعنى لما بيتصور ناس بتحرق بنقول إن ده تلفيق وإن دول ناس أساسا المجلس العسكري مسلطهم ومش عارف النظام مسلطهم عشان يشوهوا صورة الثوار. شمعنى يا جماعة كل ده مش حاسين بالأجندات؟ سبحان الله. وتساءل الأصواني من أين عرف هذا الشخص بوجود صحفيين فرنسيين بصحبتي إلا إذا كان تابعا لإحدى الجهات التي تمده بالمعلومات، وإنت أصلا عندك وطنية لما تاخد مصورين صحفيين، طب ما ينزلوا مصر ما شاء الله مليئة بالقنوات الفضائية، ده سي بي سي رشقة يعني كامرتين بالليل سي بي سي 2 بلس 2 على طول، ميدان التحرير الآن، شارع محمد محمود الآن، مجلس الوزراء الآن، محتاجين احنا نجيب ناس أجانب عشان ياخد صورة معينة بشكل معين عشان نفضل نضغط ونشعل الحرائق في مصر ونجرجرها للفوضى. وقال الأصواني انه اعتاد منذ سنوات استقبال صحفيين من جميع أنحاء العالم للتسجيل معه وبعيادته، وهذه المرة كان هناك اتفاق مسبق بينه وبين القناة الثقافية للتلفزيون الفرنسي لتسجيل برنامج عن تكريمه، وأثناء إقامة الصحفيين بفندق الإسماعيلية في ميدان التحرير بالتحديد لفت انتباههم الاعتداءات التي شوف يعني بالصدفة جه يعمل بالصدفة في الأحداث دي جه يعمل معاه حوار بريء موت بريء آخر حاجة ويكلموه عن التكريم بيكرموك عليه أنا مش عارف يعني أنت تستحق التكريم على إيه. خبيرة خرائط دولية هناك مافيا لحرق الخرائط والوثائق كشفت الدكتورة هايدي اتفضل. طب اتفضل اتفضل هات المداخلة مين الأستاذة سلوى جابر صالح مفتشة بوزارة الصحة. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي يا حضرتك؟ الله يرضى عنك حضرتك اتفضلي.
الله يرضى عنك يا رب وجعلك عون للغلبة والمظلومين بإذن الله.
اتفضلي يا فندم.
أنا بشتغل حضرتك في الإدارة الطبية بشتغل بقالي 37 سنة مشرفة التمريض ومريضة من سنة 2000 بتعالج من خشونة وآلام في المفاصل وحاجات في العمود الفقري من سنة 2000 وطبعا كنت بروح شغلي برضو لاني محتاجة وبربي اولادي وكده فكنت بروح شغلي.
نعم.
للأسف الشديد حصل خلاف مع طبيب في فريق الإشراف في الإدارة كلام ده من 2 بس يا شيخ خالد يعني 35 سنة تقاريري كلها امتياز وما فيش الحمد لله يوم جزء في الملف بتاعي.
نعم.
لما اختلفت مع طبيب وكتبت فيه مذكرة ولجأت للمدير انا والله ما كنت عايز اكتب مذكرة انا قلت له حل الامر ودي وديه لحد تاني يعني غيرني من الفريق بتاعه.
نعم.
اتكلم باسلوب غير لائق رحت لمدير الاداره قال لي اكتب لي مذكره رسم عشان اغيره من فريق الاشراف معايا رحت كتبت مذكره والله سحبتها كمان بعد ما كتبتها الشؤون القانونيه قالوا لي يا حاجه سلوى ما ينفعش وانت في السن ده سحبتها وافتكرت ان المشكله هتنتهي على كده اتاري المشكله بدات من اللحظه ديت بدا يضطهدوني جميع الاطباء لدرجه ان انا مريضه يعني انا كان من سنه 2000 بيقولوا ان انا مريضه وبيدوني علاج وبداوا حتى العلاج ما يدونيش علاج حتى لو رحت لدكتور عيادته يقول لي يعني السكري 286 يقول لي لا ده انت كمان نظام غذائي ده امر بسيط 286 حاجه بسيطه
عندك سكرك 286 حاجه بسيطه
تفضيل
تفضلي
وعندي سكر ومريض الضغط عصبي كل الامراض دي وللاسف
طيب حاجه سلوى حضرتك اموريني طلباتك ايه واحنا نوصل صوتك واتصلي سيبي رقمك في الكنترول
حضرتك انا دلوقتي مبلغه مرضي من 23/5
ايوه
23/5 مريضه في البيت ومعايا 14 تلغراف مبلغاهم مرضي
كويس
حولونيش للكوميسيون الطبي وحولوني مره واحده الدكتوره قالت لي كل الامراض اختاري لك مرض واحنا نعمل لك كونسلتو وخصموا لي الاجازه ومن 23/5 بقى ما حولونيش لكوميسيون طبي لغايه دلوقتي وانا قاعده في البيت دلوقتي بيهددوني يا تساوي معاشك يا اما سابوني كده واقفين مرتبي من 1/8 من 1/8 ما بقبضش يا شيخ خالد.
طيب يا حاجة سلوى انا دلوقتي كان معايا مدير الادارة او الشؤون الادارية على التليفون اتصلوا بيه الاستاذ محمود الكرشي دكتور محمود الكرشي هيحقق بنفسه في الملف هو سمع حضرتك حالا بكرة هنتابعه وحضرتك سيبي رقم في الكنترول وبإذن الله جل على ربنا جعلنا سبب ان احنا نحللك المشكلة وما تقلقيش ان شاء الله كل الخير جاي لمصر بإذن الله بنشكر حضرتك. طبعا الدكتورة هايدي بتقول المتخصصة في تدقيق الخرائط الدولية عن بتكشف عن وجود أجندة أجنبية لإحراق أرشيف مصر وضياع حقوقها في مياه النيل ومثلث حلايب وشلاتين وأن هناك مافيا لحرق الخرائط والوثائق كما توجد جهات مخصصة لبيع الورق بالكيلو فيما يتم فرز أجزاء منه ليتم تهريبه خارج مصر. ده الدكتورة هايدي فاروق الخبيرة المتخصصة يا ريت والله نعرف نوصل لها. وفاة عضو مجلس الشعب بحزب النور بعد نجاحه بالانتخابات أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يكافئه على نيته التي كان يريد بها أن يدخل البرلمان. أعلن حزب النور السلفي عن وفاة الشيخ عادل أبو صليب عضو مجلس الشعب عن الحزب بالدائرة الثانية بالجيزة صباح اليوم الثلاثاء بعد فوزه خلال الجولة الأولى بالمرحلة الثانية وكان أبو صليب يرأس الجمعية الشرعية بالهرم وأنشأ عدد من المعاهد الأزهرية منها معهد عمر بن عبد العزيز الأزهري إعدادي بنات والابتدائي بنين وبنات ومعهد أزهري آخر تحت الإنشاء. كانت آخر تصريحاته على الفيس أهلي وأحبائي شكرا لكم من قال نعم لقائمة حزب النور الفانوس وكل من قال نعم للأحزاب والقوائم الأخرى كان يوما مشرفا والله يولي من يصلح ويصلح من يولي. أسأل الله أن يغفر لك وأن يرحمك والشيخ عماد عفة وكل أموات المسلمين الحقيقة إنه ولي ذلك القادر عليه. الطيب يحذر من مخططات أجنبية لضرب مصر. أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب أن مصر ستخرج منتصرة في النهاية رغم الصعوبات التي تشهدها على الساحة وحذر خلال استقباله سفير باكستان لدى القاهرة سيما نقوي ليوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء خدمتها في القاهرة حذر من المخططات الأجنبية التي لا تريد الخير لمصر والتي لا تريد أن تكون مصر دولة قوية لها ثقلها الإقليمي والعالمي وأشار إلى أنه يراهن على وعي الشعب المصري. شاب 6 ابريل يطعن زميله بسبب خلاف نسائي، ده الخبر جاي في الوفد. تكثف مباحث بورسعيد جهودها للضابط محمود الصياد عضو حركة 6 ابريل ومتهم بطعن زميله احمد مراد بمطواه بجوار قلبه داخل مقر ائتلاف الثورة بحديقة الشهداء بسبب خلافات بين خطيبة كل منهما، نقل على اثرها لمستشفى آل سليمان ومنها للمستشفى الجامعي بالاسماعيلية نظرا لخطورة حالته الصحية. محمد حسان للعسكري اتق الله. قال الشيخ محمد حسان ان مسؤولية المجلس العسكري وحكومته، طبعا العنوان مختلف عن المتن الحقيقة، بس انا بقول العنوان ان هو جاي كده، ان المجلس العسكري مسؤوليته وحكومته ثقيلة، واسألكم يا من ولاكم الله الامانة اتقوا الله واعلموا انها امانة ويوم القيامة خزي وندامة، فالمجلس العسكري صاحب المسؤولية الاولى امام الله والشعب، لانه راعي ومسؤول عن رعيته. وحذر حسان من انجراف الجيش في الوقيعة والدماء مطالبا بمحاسبة المخطئ من الناحيتين الجيش والمتظاهرين، فمسؤولية احداث مجلس الوزراء في رقبة الجميع، وليعلم الجميع ان الازمة الحالية لا يصلح معها الا الحق والعدل وليس القوة. ابو اسماعيل يهدد بمظاهرة ضخمة ضد العسكري. حذر الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عقب احداث مجلس الوزراء بأنه إذ لم توقف قوات الجيش والشرطة اعتداءها على المتظاهرين والاعتداء على النساء والفتيات أمام مجلس الوزراء، فإنه سيدعو الناس لخروج مظاهرات ضخمة جدا ضد المجلس العسكري. وكشف عن قيامه بالبدء الفعلي في ترتيبات هذه المظاهرات وتوقيتها لتكون على نحو حاسم، مشيرا إن الهدف هو الدفاع عن أعراض الناس والدماء، النساء ودماء المستضعفين، وسلامة القضاة الذين يباشرون إدارة العملية الانتخابية. وقال الحقيقة في بيان لي على موقع صفحته على الفيسبوك النهاردة: الساكتون عما يحدث في ميدان التحرير من موجات اعتداء القوات على الدماء والأرواح والأعراض، فضلا عن المشتغلين بالتبرير، نخشى أن يكونوا ولو بحسن نية أو نبل قصد شركاء فيه، فإنه لو كان معلوم بيقين أنهم لن يقبلوا هتكا لعرض ولا إزهاقا لروح لما تجرأ النظاميون أبدا ولا مأجوروهم من البلطجية على إيقاع جريمة واحدة. إيه ريت حد يتصلنا بحملة شيخ حازم او المسؤول عنه في الموقع. ضبط بطلة موقعة حواوشي المعتصمين، اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قال انه تم القبض على نيلي عصمت من الجيزة ربة منزل، وهي دي اللي كانت بتوزع وجبات الحواوشي الفاسدة على معتصمي مجلس الوزراء. حمزاوي والنجار هرب من اعتصام الصحفيين. فوجئ المعتصمون النهاردة بعدم وجود عمرو حمزاوي ومصطفى النجار بمقر الاعتصام، وكان عدد من اعضاء مجلس الشعب الجدد وعلى راسهم حمزاوي النجار بادروا بالدخول في اعتصام مفتوح امام نقابه الصحفيين بالامس اعتراضا على طريقه المجلس العسكري بالتعامل العنيف مع المتظاهرين. ويشهد الاعتصام حاليا تواجد عشرات المعتصمين وسط مشدات مع مؤيدي المجلس العسكري من الماره بشارع عبد الخالق ثروت. في الوقت ذاته ما زالت الخيام التي قام بنصبها النجار وحمزاوي موجوده دون وجود اي شخص بداخلها. الداعيه عبد الرحمن الصميت في ذمة الله انتقل الداعية الدكتور عبد الرحمن الصميت إلى رحمة الله مساء أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض. وكان الصميت أصيب بثلاث جلطات في الرأس والقلب إضافة إلى داء السكري، وأصيب بجلطة القلب عندما كانت الصومال وأريت له عملية في الرياض. طبعا داعية كويتي، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة، وكل عزائنا للشعب الكويتي على وفاة هذا الرجل الفاضل. أخيرا الإسلاميون الأجدر بإنقاذ الاقتصاد المصري. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التفاؤل وسط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مصر يتنامى مع صعود الإسلاميين، حيث يعقد هؤلاء الأمل على الإخوان في منح الاقتصاد المريض لبلادهم دفعة قد تنعكس إيجابا على بلادهم. فاصل ونواصل لقائنا مع أستاذ طلعت رميح، أستاذ عامر عبد المنعم، دكتور حسام عقل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. بنرحب بضيوفنا حسب ترتيب الجلوس والمقامات محفوظة. الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم طلعت. دكتور حسام عقل عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. السلام عليكم دكتور حسام. أخبار في قلب المشهد إيه؟
إن شاء الله يعني خلال ساعات إن شاء الله.
إن شاء الله دكتور حسام عقل كما قلت لكم بشرة من كام يوم إنه هيكون في قناة الناس برنامج من في قلب المشهد، ربنا ينفع به. الأستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم أستاذ عامر.
وعليكم السلام.
أستاذ طلعت كده بداية عشان نوجز.
نعم.
المشهد في مجلس الوزراء الخمسة أيام الماضية كيف تراه وكيف تربطه بتصاعد نفوذ الإسلاميين في الانتخابات؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أتوجه بتحية حارة للشعب المصري الشعب المصري عمل حاجة غريبة جدا وغير متصورة من كل المتآمرين. أهم شيء حصل في حكاية محمد محمود ومجلس الوزراء وكل اللي انت شايفه ده، الملاحظة بتاعت ان الشوية اللي واقفين استنوا زي ما هم. الشعب فهم اللعبة المرة دي، يا الله على هذا الشعب. قعدوا استخدموا كل وسائل الإثارة الإعلامية والشو
والفيسبوك
وحولوا المشهد ده الى انه اصبح مصر كلها تتفجر وتنفجر وكارثة وازمة وطنية، بس الشعب ما نزلش. ده اهم شيء حصل في هذا الحدث كله، ان الشعب المصري لم يخدع بفطرته البسيطة، قرأ المشهد ولم يتعاطف بالنزول رغم كل ما جرى. ده امر مهم للغاية يا شيخ خالد، امر يحيى عليه هذا الشعب حقيقة. لانه تصور السيناريو العكسي، لو الناس نزلت ميدان التحرير في القصة دي وبقى هذا النمط من العمل والقصف والضرب والطوب والحرايق، كان القاهرة حصل فيها ايه؟ كانت انتهت الحكاية. فأول شيء أنا رأيي أنه مهم للغاية بالنسبة لنا هو أنه يتأكد ويتثبت لنا أن هذا الشعب الذي تقاطر على صناديق الانتخاب على غير كل التوقعات التي ذهبت لإخافته، رفض أن يذهب ليشارك فيما جرى. الأمر الأولاني الحقيقة. الأمر الثاني، خليني أقفز شوية وحذر كل قادتنا وإخوتنا وأهلنا في الحركة الإسلامية من أن هناك محاولة الآن للإتيان بالإسلاميين بشكل مبكر عن نتائج المحددة والجدول الزمني.
بمعنى
جدول الزمن اللي محطوط يا شيخ خالد بيقول ايه؟ احنا في شهر ايه هنعمل ايه؟ في شهر 6 تنتهي انتخابات الرئاسة. هناك من يريد ان يأتي بالاسلاميين الان واختصار هذا الجدول ليدخلوا على هذه الدورة هم ويصبحوا هم في المواجهة. انا بحذر، يبدو ان الموضوع شكله لطيف.
لا يعني علاء الأصواني على كلامك قال تصريح مهم النهاردة، قال يجي الإسلاميين ويدخلوا ومصريين
صحيح،
بس انتخابات الرئاسة تبقى فبراير.
صحيح، وأنا بحذر هنا الإسلاميين لأنه هناك من يبتلع الثعبان، مش هقول الطعم. هم بيتحدثوا الآن عن حالة تتطور من الحدث الأصغر للحدث الأكبر، ومش هيقولوا حاجة المرة دي في موضوع الانتخابات، ويجي بقى يقول لك هات الإسلاميين يدخلوا في هذه المواجهة. أنا بحذر وعلى الناس أن تعقل وتتدبر فيما أقول. الأمر الثالث، اسمح لي بقى أكلم الناس يا شيخ خالد، عايزين نفوق بقى كفاية. أنا واخدها منك الحقيقة الكلمات، احنا عايزين نفوق، عايزين نفوق بقى من الجيم اللي ملعوب بينا والدورة اللي واخديننا فيها. ألم نلاحظ انه الظاهرة اللي احنا قدامها دي والحدث ده كله الاعلام والسياسة فيها اكثر من الحدث الفعلي؟ كم عدد الذين وقفوا امام مجلس الوزراء او في شارع مجلس الوزراء او من يقذفون بالطوب؟ اقصى تقدير سمعته كام يا شيخ خالد؟
3000 مثلا، 5000.
هل ده معقول انه البلد بتتشل وتتهبد وتتكسر والمؤسسات في ايه؟ الحدث ليس بهذه الطريقة. بالتأكيد انه مقتل انسان يعني شيء لا يمكن اغتفاره ولا ولا ولا، لكن انا بتكلم هنا في السياسة مش في القتل.
طب هل حضرتك بتتصور ان الاعلام بيستغل فكرة مقتل شاب مثلا او سحل بنت انه عايز يختزل المشهد كله، انه احنا ما عندناش دم وما عندناش رجولة؟
هو ده هي الفكرة ايه. وعشان كده انا حييت الناس في الاول يا شيخ خالد انه اتعملت كل الالعاب
انه فلان على الفيسبوك انزلوا واخواتكم بينضربوا والبنت بتتساحل اللي مش عارف بيعمل ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه. تضخيم الحدث وحشد الناس حشد الناس. وعشان كده ده شعب ما يتخافش عليه ابدا رغم كل هذا لم يحتشد الناس. بس هنا بقى نقطة اخرى, وان احنا قدام حدث نفخ فيه نفخ 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 يا راجل انت لو بصيت في البلد كلها حتى ميدان التحرير ماشي, يعني دلوقتي حتى ميدان التحرير بقى ماشي.
ده في ناس بتزعل عشان انت بتضحك كده, يقول لك ده بيضحك والبنات بتعرض بتنتهك اعراضها.
ايه علاقه ده بعلاقه ده؟
صحيح.
ايه بعلاقه ده بعلاقه ده؟ ده انا بقول انه اي حدث اجرامي لابد ان يواجه. بس انا بتكلم على شيء اخر, انه في الوقت اللي ده الكلام ده منفوخ فيه يا شيخ خالد في تصريح من قياده صهيونيه من دوله اليهوديه الصهيونيه في قلب الكنيسة تقول استعدوا لحرب على مصر. مفيش حد حتى اعترض وشغلنا في بس هذا. بس المهم هنا ان الحدث ده تلاحظ انه في حالة تضخيم رهيبة وكأنه البلد خربت وانتهت والمجلس العسكري ينزل والأزمة الوطنية والمجلس الاستشاري مش عارف بيستقيل وهده. لكن في بقى ثلاث نقاط اخرى سريعة يا شيخ عشان نفوق ونبص نشوف الدنيا ماشيه. الحاجه الاولانيه وايضا انا واخدها منك الشيخ, انت كنت بتتكلم دلوقتي على مفهوم الثوار. ده ثوار ايه؟ فين اللي فين هم الثوار؟ الثوار اللي نزلوا في 25 يناير بقينا عارفين دلوقتي 300 حزب وائتلاف وحاجات من دي. هما بيخلفوا بيولدوا ما هذا المفهوم والمراوغ وما هذا التقديس لشيء لم يعد موجود على الارض؟ الصور احنا شفناهم بالاف مؤلفة في احداث الثورة في 25 يناير. في شيء خطير جدا نقوله كده بشكل متراكم, الاعتماد على حالة 25 يناير والباس هؤلاء المخربين الان
ده اللي انا قلته امبارح
التوب
نعم.
وبعدين يركب على اكتاف هؤلاء انتهازيين
يساري
عناصريين عناصر ليبرالية ويحولون الحدث. يا اخي اما تسألهم في الحدث يقول لك ده ضرب طوب ولا اخره, لكن تبص تلاقي الحكاية راحت قلبة ناحية السياسة والمجلس العسكري لازم يمشي. ده في ضرب طوب, ايه جاب ده للأزمة السياسية؟ ده امر مهم جدا لازم كل واحد مننا يفكر بقى في مفهوم المراوغ ده.
طيب
اخي بسرعة
طيب
بسرعة انا بحذر من اللعبة الجارية ضد الجيش المصري, بحذر بوضوح وبصراحة شديدة وسأتعرض لهذا بس بنبه الرأي العام. الأمريكان قبل ما يدخلوا العراق شنوا حملة سياسية داخلية وخارجية لفصم العلاقة بين الشعب والجيش, وبذكر الناس بالحكاية اللي قالوها وقتها هيستقبلوا بالورود. يعني امريكا كانت رايحة تقتل في الشعب العراقي والجيش العراقي وبتقول انه الشعب العراقي هيستقبلنا بالورود.
طيب دكتور حسام عقل, يعني الاحداث الاخيرة علاقتها بالانتخابات نتائجها, بس معايا فيديو عايزك تشوفه وتعلق لي عليه. الفيديو جاهز يا جماعة؟ طيب احنا ده الفيديو حضرتك هتشوفه معانا. وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بتقول كده, كلينتون تنتقد العنف ضد النساء في مصر وتعتبروه وصمة عار على جبين الدولة. أنا موافقك بس ده في شارع وول ستريت, عايزكم تتفرجوا على الهوى ماذا فعلوا بالنساء الأمريكيات والشباب الأمريكي من سحل وضرب وجرجرة. وإحنا متأسفين, إحنا بنحاول طبعا إذا كنا مغطيين واحدة عريانة ولا حاجة علشان ما تظهرش على الشاشة, إنما عايز أقولكوا ضرب للنساء مبرح اللي هيلاري كلينتون بتقول ده عار, عشان أقولكوا إنه في اختزال الحقيقة لفكرة إن هو عايز يخلي كل الإسلاميين ما عندهمش نخوة وما عندهمش رجولة, وهيجي الشباب على الفيسبوك ضد الإسلاميين وضدي أنا شخصيا إن أنا مهتمتش بعرض البنت, وإذا كان هيلاري كلينتون أهو اللي ما عندهاش المسيحية اللي ما عندهاش والعدوة متأثرة. اتفرجوا حضراتكم على المشاهد دي, هيلاري كلينتون بصوا الشرطة بتعمل إيه في البنات الأمريكيات والشباب الأمريكي, فرجوا الضرب والرزع بيسحلوهم سحل في الشارع, بس اعتبرت إن مشهد عندنا اللي لحد دلوقتي برضه مش عارفينه, يعني مش مقرينه مش عارفينه هو ايه بالظبط اللي حصل ما زالت مصرة بتبين ده انه عار على الدولة المصرية وبتختزل الفوضى اللي عايزة تجرجرنا بيها امريكا وكل الدنيا لهذا المشهد. دكتور حسام تعليق حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم اما بعد، بطبيعة الحال المشهد الذي نراه او رأيناه من اشتباكات القصر العيني انا لا احس اطلاقا انه مشهد عفوي، هذا مشهد مصنع. ويمكن هرجع لتصريحات اللواء عادل عمارة في المؤتمر الصحفي الاخير. ايه معنى اعلاميا انه قناة فضائية تعلن حرق المجمع العلمي قبل حرقه ب 24 ساعة؟
خير رمضان يا جماعة اعلن هذا كلام على سي بي سي ان قبل حرق المجمع العلمي قال المجمع العلمي هيتحرق. ايه يا جماعة؟ تفضل.
لا هو قال احترق بالفعل، يعني كانت الإشارة واضحة أن المجمع يحترق، ولم يكن قد احترق، ولم يكن السيناريو مطروحا أمام الرأي العام. هذا المشهد الذي يحدث أمامنا ليس مشهدا عفويا، لكنه مشهد مصنع. والتوقيتات، توقيتات ما حدث في مسبيرو وما حدث في محمد محمود وما حدث أخيرا في مجلس الوزراء، توقيتات متعمدة ومقصودة. وإحنا هنا منذ أكثر من شهر حذرنا أن صعود التيار الإسلامي وأن اكتساحه للانتخابات النيابية سينجم عنه نوع من عملية التخطيط الذي يحدث. يعني هم يقولون دائما أنه التيار الإسلامي ليس صديقا لحقوق الإنسان. هذا هو الفحوى الذي ما نسمعه لما بنلتقي بشريحة من التيار الليبرالي أو اليسار في مؤتمرات وندوات وفعاليات، يقولون أنتم لستم أصدقاء لحقوق الإنسان.
عليك
التيار الإسلامي.
التيار الإسلامي نعم.
إذا كان مشهد السحل والضرب إحنا عندنا أحاديث واضحة وصريحة، دع عنك ما يقوله الشخص. عندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني: ظهر المسلم حما إلا بحقه. شوف هذا الحديث وحلله من ناحية حقوق الإنسان زي ما أنت عاوز. ظهر المسلم حما، ما ينفعش تجلده بالكرباج، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش دون وجود ما يبرر هذا. وعندنا إذا كانت المسألة نخوة واستثارة النخوة، عندنا أحاديث واضحة وصريحة: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه.
كويس.
الفضيحة هنا بالفعل لشريحة كبيرة من التيار الليبرالي. وأنا أتذكر هنا يمكن قلت لحضرتك ده بعد ثورة 25 يناير في أول اجتماع للجنة القصة، بس يعني ساعتها أنا اتكلمت دون أن أورد أشخاصا. الحوار دار بيني وبين الكاتب الروائي المعروف يوسف القعيد. كانت المسألة يعني ان احنا بنتكلم عن تقييم نتائج الثورة الى اخره، وتعرض الحديث او ورد عرضا الكلام عن جائزة الملك فيصل. فيعني ظل الكاتب الروائي يوسف القعيد صامتا طول الجلسة، وانتفض عندما سمع وقال بصوت عالي يعني دوى في القاعة: هذه جائزة مؤسلمة. وضرب بيده على المائدة. عملية شيطنة التيار الإسلامي وشيطنة كل ما يتعلق بالتيار الإسلامي، أنا أعتقد أنه الفرز الذي حصل الآن وضع كل القوة على المحك. أولا لاحظ معي سقوط اليسار، سقوط اليسار في مصر وفي تونس. الشيوعيون يحصلون في تونس على 4 مقاعد. الرقم ده رقم له مدلول. وعندنا حزب التجمع حصل على كم مقعد؟ نقول 4-5 مقاعد. التيار الليبرالي حصد بعض المكاسب، هذا أمر لا شك فيه، لكن أعتقد أن التيار الإسلامي ظهر وزنه الحقيقي فيما يحدث. إحنا أصدقاء لحقوق الإنسان، وأقول هذا بوضوح، لكننا نستبقي شيئا مهما، قيمة سياسية وأخلاقية اسمها هيبة الدولة. هذه الهيبة التي يريدون أن يسقطوها الآن. احنا دخلنا تعدينا مرحلة تفكيك مفاصل النظام الى محاولة تفكيك مفاصل الدولة.
في ناشط حقوقي يا دكتور حسام علق وحضرتك تكمل، ناشط حقوقي طلع على قناة على احدى قنوات الفضائية مع نادر بكار مع معتز الدمرداش، وقال له كده صراحة: اوعى تقول لي هيبة الدولة، ده كلام حبيب العدلي. هل ده معقول ان احنا اما نقول هيبة الدولة يبقى احنا بنتكلم كلام حبيب العدلي؟
هو حضرتك جبت صور واضحة من قلب قلعة من قلاع الحريات، من قلب واشنطن، من قلب وول ستريت. هم عندما يحسون ان هيبة الدولة بسبيلها الى ان تتآكل، وهو الصور امامنا، بيتدخلون بقضهم وقضيضهم. هم مسلحون حتى الاسنان لحماية هيبة الدولة. وانا اعتقد انه بدون وجود هيبة الدولة لن نستطيع ان نسن قانونا، لن نستطيع أن نسن تشريعا، لن نستطيع أن نفرض شيئا. الصور واضحة وتنطق أمامنا بوضوح.
هو ده دكتور عدم الأمن في الشارع هو جزء من هيبة الدولة،
جزء من هيبة الدولة. ففي سيناريو لإسقاط الدولة المصرية. أنا يعني حتى أسلم الخيط لزملاء الأعزاء وأنا أسمع هذه التحليلات الرصينة، في مرة من مرات دار حوار بين المغيرة بن شعبة وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فالمغيرة بن شعبة بينادي على سيدنا عمر بيقول له يا خليفة الله، قال له ذاك نبي الله داود، أنا مش خليفة الله. قال له يا خليفة خليفة رسول الله، قال له ذاك صاحبكم المفقود أبو بكر الصديق، يا خليفة رسول الله. فرح قال له طب يا خليفة خليفة رسول الله، قال له ذاك أمر يطول، هتقعد كل ما تناديني تحط لي الجملة دي؟ قال له يا عمر. فحرك عمر سبابته وقال له لا تبخس مكاني شرفة. ده بنسميه هيبة الدولة. ومن هنا استحدث المصطلح أمير المؤمنين. في حاجة اسمها هيبة الدولة، لكن أنا أعتقد أن التيار الليبرالي الآن أو شريحة من التيار الليبرالي، لأنه في الليبراليين عقلاء، لكن في شريحة كبيرة تحاول الآن تركيع الدولة المصرية وتفكيك ما بقي من المفاصل في سيناريو لاختطاف الثمار، كما تفضل الأستاذ طلعت رميح، لاختطاف الثمار التي حصل عليها التيار الإسلامي. ولا بد أن نكون على وعي بهذا وأن نفرق وأن نميز تمييزا شديدا بين تقليم أظافر الظلم والأنظمة الشمولية وبين تفكيك مفاصل الدولة.
أستاذ عامر هقرأ لك حاجة صغيرة. طب هناخد مداخلة دقيقة وارجع لك دقيقة واحدة. معنا المهندس محي. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليك السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ،
أهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك أنا استمعت امبارح إلى مداخلة أن هناك من يريد أن يعتدي عليك جسديا، وأنا لي في ذلك بعد إذن حضرتك رسالتين سريعتين. الرسالة الأولى، أنت يا فضيلة الشيخ ركبت قطر أنك تريد أن تكون مصر دولة عظمى يقوم فيها العدل ويأتي حق الفقراء واليتامى والأرامل ويهتم بالعلم والصحة. ثق أنك أنت ركبت قطر خطير جدا جدا جدا، وأنت تعلم أكثر مني أن أمريكا وإسرائيل وقناة الجزيرة وعملاء الداخل يريدون أن يقفوا أمام هذا. وأنا كرجل مهندس بما أنك هجمت فده دليل يقيني وعلمي إن شاء الله أنك قد وصلت رسالة هؤلاء أنك ناجح، وإن شاء الله توكل على الله يا شيخ واثبت وستكون مصر دولة عظمى بعظمائها ثم بأمثال حضرتك إن شاء الله. أما كون الآخر اللي عايز يريد أن يعتدي عليك فبقول إحنا ناس أصحاب دين ولا نقبل. الشيخ خالد بيناقش بالعلم، أنت ناقش بالعلم. أما إن كنت تعتقد أنك قوي وعندك صحة وتريد أن تعتدي عليه جسديا فشيخ خالد أنا تلفوني عندك في الكنترول، أنا عندي أناس لا يتعاملون إلا مع الحديد وأنا مضطر في ذلك أن أدافع عنك، وإلا كنت يوم القيامة مقصر. فسوف أرسل لك ما تشاء من ناس يتابعونك من المنزل إلى قناة الناس أو إلى مكان آخر، وإذا أراد أحد أن يعتدي عليك فسوف يعتدون عليه لأنه هو الذي بدأ بالاعتداء ونحن أصحاب دين. أنا ولكن نحن لسنا ضعفاء.
بشكر حضرتك.
كوني عندك وأنا تحت أمر حضرتك.
جزاك الله خيرا على شعورك. طبعا ما فيش اعتداءات وما فيش حاجة والدنيا بأمان والحمد لله أمور كويسة، وهي غضبة من إنسان قد يكون مغفل ساذج عميل أي حاجة. أنا ما أعرفش مين اللي اتصل قال كده في الكنترول، لكن عايزك تثق الحمد لله نقدر ندفع عن نفسنا كويس، وربنا سبحانه وتعالى احنا بنقرأ الأذكار وساعة ما يجي الأجل أنا مش عامل نفسي بطل يعني مش محتاج ده إن شاء الله. بشكرك أستاذ عامر. مهم أول واحدة بعتالي لأنه مربط الفرس في الصراخ هو شخص البرادعي. أنا البرادعي امبارح قلت على الهواء إذا كنت بتقول المجلس العسكري لا تخجلوا ألا تخجلون من ضرب النساء، فقلت له ياض يا مؤمن، وكنت أقصد أنا أقول الكلمة دي لأن قلت إن البرادعي كان موجود في وكالة الطاقة الذرية مدير لوكالة الطاقة الذرية والعراق بيسحل ومات منه مليون وما قدمش استقالته. أنا ما طلبتش حاجة، أنا عايز أقول بس كان يجي يقول استقالتي وهمشي. فواحدة بعتالي بتقول لي طيب رد هذا على الشيخ خالد عبد الله حاجة تعلق، بتقول حسب البرادعي إنه يشتم ويهان ويمس في عرضه وشرف ونخونه ولم نسمع منه شيء واحد في أحد، وليس معناك مسلمين إذا كنت بتعتبر الليبراليين مسلمين حتى الآن. عملوا في الطاقة الذرية قتل بحثا حتى ابتلي، لو إنه ربع لو فعل ربع مسلم العالم ما فعلوا البرادعي في غزو العراق ما سقط العراق خلاص. بتقول عندما يقف فرد أمام مؤسسة وعندما يقف فرد أمام أقوى دولة في العالم ويقول إن العراق خالية من الأسلحة النووية أمام رجال ودول تتآمر تأمر فتطاع كبرى وصغرى، وما معنى كان عليه أن يستقيل ونساء المسلمين يسحلون في العراق وهو ماله أصلا بالعراق؟ الرجل اللي يعمل بعراق وليس مسؤولا عن العراق. ده كلام الاخت هي مهذبه
بقى. ده كلام البرادة يا دكتور.
وقد مش عارف فعل في منصبه حصل في منصبه على اسمى وانبل من الاستقاله وهروب من كلمه حق. وقف امام الاداره الامريكيه التي هجمت العراق واظهر شجاعته انهم مستعمرين واثبت كذب ادعيتهم. يا شيخ خالد لا تكن مصدرا للفرقه بين المسلمين وبعضهم البعض. ده طبعا سبب الحمله الشديده اللي حولوا فيها كلامي على البرادعي ان انا فرحان في البنت اللي سحلت وحسبي الله ونعم الوكيل. انه يفهم حد انه شيخ ممكن يقبل فضلا عن منحرف صايع, شيخ ممكن يقبل ان بنت تتضرب. انما قلت لحضرتك واكرر الاعلام الليبرالي, وكويس ان كلينتون قالت نفس الكلام اللي خدته من الاعلام وبياخدوه منها, انه هنختزل كل الفوضى والتامر على مصر في شخص بنت انضربت رغم ان ما كانش عندهم كرامه ولا دم على مدار قبل 25 الى 30 سنه وقفوا جنب منتقبه او محجبه بتهان او ملتحب يعتقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع البرادعي يحتاج الى شرح, لان كل ما يقال عن البرادعي هي اكاذيب, يعني الدعاية انه كان بطلا وانه تصدى لامريكا كل هذا اكاذيب. وكان موظفا امريكيا ادى ما ارادته امريكا حتى النهاية. لكن انا قبل ان اتحدث عن البرادعي اريد ان الفت الانتباه الى حقيقة المعركة الدائرة الان, لانه الاعلام تسبب في حالة بلبلة داخل ربما داخل كل بيت. يعني هناك داخل كل بيت تجد الرأيين المتقابلين, بل هناك خصومات داخل كل بيت حول ما يحدث, لأنه هناك بصراحة نوع من التضليل لإبعاد الأنظار عن حقيقة المعركة. حقيقة المعركة في تقديري ليست مع مجموعة من الشباب اعتصموا عند مجلس الوزراء, وليس حتى في هذا الإعلام. كل هؤلاء أدوات. هناك قوة لا تريد لمصر أن تخرج من عنق الزجاج, وهذه القوة ستفعل المستحيل. نحن الآن نتحدث عن سحل فتاة ومقتل عدة أفراد. أنا ما أتوقعه من هذه القوة المجرمة التي لم تتورع عن قتل الملايين في العراق وفي أفغانستان. هذه القوة ستقتل الكثير. إن تحرر مصر وخروجها من القبضة الغربية الصليبية هذا أمر لن يمر بكل سهولة كما يعتقد البعض. ما يحدث الآن هي تفاصيل. هذه دائرة صنعت لنا, هي بين الفعل ورد الفعل, دائرة من العنف اللا متناهي لن ينتهي أبدا. المعركة الحقيقية الآن هي بين قوى عالمية تريد أن تختطف الثورة المصرية. ليس يعني بعيدا عن الشرح والتوضيح ما ذكرته كوندوليزا رايس منذ سنوات عندما قالت كلمة الفوضى الخلاقة, ونحن في هذا الوقت لم نفهمها. يعني ظننا أن الفوضى الخلاقة هي عمليات الغزو والحروب, لكن أمريكا عندما دخلت العراق وأفغانستان وفشل في أن تقيم نظاما مواليا بشكل مستقر, ولازالت متورطة في هذا المستنقع حتى الآن. وهذه الحروب أفقدت أمريكا اقتصادها حتى أن الغرب كله الآن ينهار. يعني حركة وول ستريت تعني أن هناك ثورة حقيقية في أمريكا, هناك ثورات مشابهة كوول ستريت في أوروبا. المعركة الحقيقية الآن دارت منذ سنوات عندما سعت أمريكا لتشكيل حكومات عميلة أو موالية لها من خلال شبكات تم إعدادها والإنفاق عليها منذ سنوات. يعني المنظمات الشبابية والمراكز والتجمعات, هناك حالة من التجنيد وصناعة شبكات في العالم العربي, وليس العالم العربي فقط وإنما في العالم كله. يعني هناك ثورات كانت وراها أمريكا. المخابرات المركزية الأمريكية تنفق على كثير من الثورات في العالم, والذي يقود هذه المنظومة من المنظمات والمجموعات هو شخص اسمه جورج سوروس. وأنا أدعو كل الناس حتى يفهموا ما وراء الأحداث, حتى يفهموا, ابحثوا عن جورج سوروس في على جوجل وعلى الانترنت لكي تكتشفوا ما لا ترونه, لكي تكتشفوا ما يبحث الإعلام المضلل على إخفائه. هذا الإعلام الذي تنفق فيه حاليا ملايين ومليارات ولا أحد يعلم ما هو مصدر هذه الملايين. ستكتشفون أن مصدر هذه الملايين هو جورج سوروس ومنظماته التي يقودها لتشكيل العالم النظام العالمي الجديد. عندما صدرت الأقاويل والكلام على العالم النظام العالمي الجديد كان المقصود منه تشكيل عالم جديد, ولكن بطرق أخرى غير الطرق الحربية. نحن الآن نعاني من هذا. انظر إلى ما حدث في روسيا, في جورجيا, في أوكرانيا, في صربيا. حتى أنه
يعني في كل العالم الآن الثورات ستجد وراءها جورج سوروس ومجموعة الأزمات الدولية اليهودية، هي مجموعة يهودية أنشأها اليهود للتدخل في شؤون كل دولة. هنا في مصر يوجد مركز وفرع لهذه المنظمة يسعى لتجنيد والتواصل حتى مع الأحزاب، يعني هذه المنظمة التابعة لجورج سوروس تذهب إلى الأحزاب والقوى السياسية بحجة الاستطلاع، بحجة معرفة وجهات النظر. هناك شبكة ضخمة.
ليه مش قادرين يصدق أستاذ عمر؟
لا لا لا،
يعني مصرين إنه الناس دي مش ما وراهاش حاجة يعني، وإن إحنا بنتصرف من تلقاء نفسنا ودي
دماغنا. نحن ننشغل بهذه المعارك، نحن الآن ننشغل بواقعة بواقع نودينها، لكن هذه الواقعة ليست هي الواقعة الوحيدة في ميدان التحرير التي تفسر هذه الصورة. وأنا أتوقع من في ضوء قراءاتي للخندق المعادي ماذا يفعل، لأنك لا تستطيع أن تواجه كل هذه المؤامرات إلا إن علمت ماذا يفعل القسم، ماذا يفعل العدو، ماذا يريد، حتى تعرف كيف تتجنب الفخاخ التي ينصبها لك. ما يحدث الآن من هذه المجموعات الشبابية التي تريد أن تدخلنا في الفوضى، هذه المجموعات الشبابية أعدت لكي تقوم هي بالثورة وتنصب نظاما عميلا لأمريكا. الذي حدث أن هذه الثورات كانت مفاجئة.
أسماء محفوظ قالت لهالة سرحان على الهوى مباشرة، قالت لها أنت بتعملي على إسقاط الدولة، إسقاط النظام، قالت لها أيوة.
نعم،
قالت لها يا بنتي ده تصريع على الهوى خطير، قالت لها أقصد إسقاط النظام الفاسد.
سأقول لك مفاجأة، هم ليسوا ضد الحكم العسكري، بل هم أيضا ضد الحكم المدني. هم منذ انتهت الثورة وسقط الرئيس المخلوع وهم أدخلونا في معارك حتى هذه اللحظة، والمعارك لن تتوقف وميدان التحرير لن يتوقف، ستستمر. لكن علينا أن نعزل هذه المجموعة التي تخدم سياسة معادية، وهذه المجموعة التي تستقطب بعض الأحداث وتخلق أحداث من أحداث لكي ندخل في هذه الدوامة. أريد بس أن ألخص هذا الموضوع. عليكم أن تبحثوا عن مجموعة الأزمات الدولية، عليكم أن تبحثوا عن مؤسسة المجتمع المفتوح الذي يمول الكثير من هذه الحركات التي تدعي أنها منظمات المجتمع المدني في مصر. هي منظمات ترفع شعار حقوق الإنسان، شعار الديمقراطية، شعار الحرية، وكلها عبارة عن مؤسسات تتلقى تمويل من هذه المنظمة التابعة لجورج سوروس، وأيضا الصندوق الوطني للديمقراطية الذي ينفق عليه الكونغرس ويشرف عليه أيضا جورج سوروس. هناك أموال تنفق في مصر لصناعة امتدادات شعبية لتنفيذ ما يريدون. ولذلك ستجد كل هذه التنظيمات وكل هذه المجموعات تطالب بشيء واحد في النهاية. يعني كل هذه الحلقات تبدو لك أنها منفصلة، ولكنها تتجمع في النهاية لتطلب شيئا واحدا، وهو حكم مدني برئاسة البلد. يعني هذه الصورة، صورة القبضة، قبضة اليد، هذا الشعار هو شعار كثير من الحركات في يمكن 20 دولة من العالم. هي المجموعات الشبابية التي تلقت تدريبات في صربيا وفي أوروبا وفي أمريكا وترفع هذا الشعار. ستجد هذا الشعار موجود في منظمات في صربيا
جورجيا،
وفي جورجيا وفي روسيا وفي فنزويلا وفي القاهرة أيضا 6 أبريل، وستجد مراكز أخرى ترفع شعار القبضة. أيضا في البحرين ستجد أن شعار القبضة مرفوع، في لبنان يعني الحريري والائتلاف الذي يشكله ستجد أن القبضة هي الشعار، في المغرب ستجد أن الحركة التي تقود المظاهرة الآن هي القبضة. يعني مدير هذه المؤسسة الموجودة في صربيا التي تسمى كانفاس، هذه هو يقول أنه مجموعاتنا تنشط الآن في الوقت الحالي في 12 دولة. علينا أن ننتبه إلى أن الشأن الذي يحدث الآن ليس شأن المصريا فقط، وإنما هو قضية الغرب كله يسعى لكي يختطف هذه الثورة، لكي يمنع الشعب أن يكون هو الوحيد الذي يختار حكومته عبر صندوق الانتخاب.
نعم.
هم لا يريدون الانتخابات، لا يريدون نظاما مدنيا، لا يريدون للشعب أن يختار ممثليه سواء برلمان منتخب أو رئيس منتخب.
طيب احنا معنا فيديو صغير نشوفه يا جماعة ونرجع على عليه الأستاذ طلعت رميح.
الجيوش ما بتظهرش بسهولة، قيادة الجيوش ما بتسقطش بسهولة، لأنه هي ده هو ده قلب بيسموه القلب الصلب. الناس بتحب الجيش قوي تقول لك ده القلب الصلب بتاع الدولة، وما تجيش تحت القلب الصلب وأنت كده هتنصب الدولة. طب ما احنا عايزين نصب الدولة، ما احنا عايزين نصب الثورة عشان نعمل ايه؟ طب ما احنا عايزين نصب الدولة، ما احنا عايزين نصب الثورة عشان نعمل ايه؟ مش ممكن اسقاط الدولة دي بدون اسقاط المؤسسة العسكرية. ومش ممكن تقط المؤسسة العسكرية بدون انقسام داخل الجيش، بدون تنظيم داخل الجيش، بدون كذب الجنود وصغار الضباط لمشروع الثورة، بدون ما يبتدي يبقى عندنا نوع جديد من المظاهرات، نوع جديد من الاعتصامات بيشارك فيه الجنود بيشارك فيه الضباط. ده نفسه مش هيحصل غير لو في ضغط جماهيري واسع، غير لو فعلا عرفنا ننظم الاضرابات الجماهيريه الكبرى، الاضرابات العامه الكبرى اللي تقدر تهز المؤسسه العسكريه من جوه، اللي تخلي المؤسسه من جوه تبتدي تنهار تتشقق وتقع. الاعتصامات الميادين لوحدها مش كافيه لده. مش بس كده، مش بس احنا محتاجين اضراب عام، احنا محتاجين نكسر كل القطاعات المضطهدة للإضراب العام ده. الفتنة الطائفية، المرأة والرجل، النوبيين، أهل سينا، موجود جوه الجماهير المصرية عشان يقسمون. لو احنا مش قادرين نكسر فقراء الأقباط، لو احنا مش قادرين نكسر المرأة، مش قادرين نكسر النوبيين وكل القطاعات المضطهدة في المجتمع لمشروع الإضراب الجماهيري العام ده، هيقدروا يكسروا، هيقدروا بالانقسامات دي يكسروا يحولوه لحاجة تانية. شفنا ده بيحصل في مصيره بشكل بسرعة مذهلة متوحشة، بس احنا لسه مشفناش حاجة. لا شفنا حاجة منهم ولا شفنا حاجة من الرد الجماهير عليهم. المعارك الكبيرة لسه جاية، دي كلها اللي احنا شفناها جاية دلوقتي رباط 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 في سكة الاضراب الجماهيري العام. فده سبب تاني سبب تاني برضو التساؤل فيما يتعلق بالاسلاميين والاسلاميين. مش بس ان الاسلاميين قياداتهم بتخون بشكل مباشر وواضح، الاسلاميين هينفصلوا، الاسلاميين ظاهره متناقضه، في تناقضات ما بين قياداتهم وقواعدهم، وفي تناقضات بين تنظيماتهم وبين الجمهور اللي حواليهم. كل ده هيتفك، كل ده هيخرج منه كتل بتدور على بديل، كل ده هيخرج منه كتل محبطه من الاتجاه الاسلامي، محبطه حاسه انه اتضحك عليها بشعارات دينيه، حاسه انه اتخانق بالشعارات الدينيه دي. ففرصة انه يحصل انقسامات جوه الحركة الإسلامية وما بينها وما بين جمهورها غير مسبوقة، لأنه محدش جربهم قبل كده. ناس كتير جدا تلاقيها في الشارع تسألوا انت يعني انت اخواني؟ لا مش اخواني. انت خدت مين؟ الحرية على الأقل طبعا. ليه؟ على الأقل مش حرامية، على الأقل مش عارف ايه، على الأقل مش عارف ايه. بس مش بتاكل بيجرب، ومن دلوقتي بيجرب، لسه مش مثلا مؤمن قوي، لا من دلوقتي شاكك بس بيجرب، مدي الموضوع مدي الموضوع فرصة. فشهر العسل ما بين الجماهير او قطاع الجماهير الاخوان المسلمين والسلفيين هيبقى شهر عسل قصير جدا. يا الاعتصام ما وقعش المجلس العسكري، ثوره انتهت. الاسلاميين وصلوا للحكم خلاص، ثوره انتهت. العمال ما شاركوش في الاعتصام، ثوره انتهت. اي حاجه الامريكان هيساعدوا الحكومه المصريه ومش عارف ايه، الجنسوري هيلم الموضوع. عشان كده احنا لازم نفكر في ازاي انه يبقى البرلمان والحكومه اللي جايين، برلمان وحكومة تحت حصار دائم من الجماهير، يعني يسابوش يوم واحد يحصل. احنا لسه في بداية الثورة، احنا لسه في بداية الثورة. وانا مختلف مع كمان بحاجة انه البرامج بتاعت الناس دي ما فيهاش مضمون اجتماعي، لا فيها مضمون اجتماعي واضح، فيها دفاع عن حرية.
ده واحد المفروض في الدراسات الاشتراكية اشتراكي، والمفروض اشتراكي اما يجي يطلع لك ده انا ثوري، ده انا كنت ال 25 يناير، ده انا كنت واقف من 25 يناير قابع في الميدان الى ان سقط مبارك، وبعد مبارك كنت عامل اوضه وصاله نفس الميدان عشان ما نادي. الراجل بيتكلم عن اسقاط دوله وضرب طيارات اسلاميه وحصار البرلمان والاسلاميين وصلوا و و و. تعليق حضرتك الاستاذ طلعت رميه على هذا الكلام؟ يعني
انا تقديري انه ده اخطر ما اذيع وقيل حتى الان. لاحظ اخ الشيخ خالد والساده المشاهدين يلاحظوا مين الفئات اللي اتذكرت في هذا الحديث، اللي هم اللي احنا بنقول باستمرار ان البلد هتتقسم. مش قلنا ده كتير يا شيخ خالد مع بعض؟
نعم.
طيب الراجل قال لك الاقباط، وقال لك النوبه، وقال سينا. المعنى هنا بالنسبه لي ايه؟ انه اذا كان حد متصور ان مخطط تفكيك مصر هو مجرد كلام او مؤامرة او احنا بنقوله او بندعيه، اهو واحد في قلب القاهرة يقدم نظرية لتفكيك مصر. ده الامر الاول. الامر الثاني انه لفت نظرنا لحاجة غريبة جدا برضو السادة المشاهدين لازم ياخدوا بالهم منها اوي. هو قال المعارك الكبيرة لسه ما جاتش، هم لسه شافوا حاجة احنا ما شفناش حاجة لسه. وده اللي كان بيقوله أخي الأستاذ عامر في المقدمة الأولى اللي قالها، انه لسه دي معارك طويلة، وان احنا نتوقع من اعمال التخريب هذه ان تتواصل وان تأخذ مدى زمني وان تتكرر وان تجري في مناطق متعددة. هو قال كده بشكل واضح ومباشر. وبالتالي يا حضرات السادة المشاهدين، الرجل يتحدث عن تفكيك مصر حتة حتة، وبيقول لكم كمان انه اللي هتشوفوه بعد كده وكأنه احداث هو مصنوع زي ما قال الدكتور. هو الراجل بيقول احنا هنصنعها، وان لسه الحاجات دي. الحاجة التالتة يا شيخ خالد بقول ليه انه امر خطير للغاية، اول مرة واحد بيتكلم عن تفكيك الجيش الوطني المصري. الله 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 الله. بيقول ان المظاهرات دي والاعتصامات دي لازم يكون فيها ايه، جنود وضباط. اذا نحن امام مخطط تفكيك الجغرافيا، احداث دموية اشد، حركات اعتصامات واضرابات فيها عنف يتصاعد لسه ما شفناش اخره، امام مخطط يستهدف تفكيك الجيش من الداخل. هو الصهاينة عايزين حاجة تاني بعد كده.
استاذ طلعت، طب ممكن اسألك سؤال؟
فضل.
ما هو كتير من الناس بتتكلم عن سيناريو الانقلاب عسكري زي بتاع الجزائر لو الاسلاميين خدوا البرلمان. خلينا نتكلم بكل صراحه، ده كلام بيتقال، كلام عمال يتقال رايح جاي المجلس العسكري، والكلام ده انا قلته من اسبوعين بس هي الناس مش عايزه تسمع. انه مجلس العسكري كان عامل وثيقه السلم عشان عايز ضمان امن، لانه بص على جنرالات تركيا لقاهم خلف القضبان، فعايز ضمان انه يخرج من السلطه ويسلمها سلطه مدنيه استلام او تسليم امن، بعيدا عن مسألة المساءلات ومحاسبات وفتح ملفات والكلام ده كله. المجلس العسكري مش هيسلم السلطة. كل الكلام اللي بقوله لك ده بيدور من ألسنة بعض الناس اللي انا اثق في دينهم حتى، يعني مش هم عملاء ولا مأجورين، لا دول ناس عندهم يعني وعي ديني وعندهم وعي وطني بيقولوا الكلام ده، واحنا بنقعد نتناقش في التليفونات وفي المجالس. يعني
الاول دول حاجتين مختلفتين. اللي قاله الشخص اللي كان بيتكلم ده، ده المخطط الذي يجري تنفيذه لتخريب وتفكيك وإنهاء وجود مصر كمجتمع بفصل نوبة وسيناء والأقباط، وكدولة بتفكيك القوات المسلحة واستقرار مجتمع بإثارة أوسع حالة من الاحتراب والمعارك داخل الشوارع المصرية، وزي ما قال مش ميدان واحد دمائدين. ده امر مختلف عن ان في بعض الناس مطروح على ذهنها تخوفات بشأن انه العملية مش واضحة، ممكن في اخر المطاف بعد ما يحقق الاسلاميين هذه الدرجة من الانتخابات يحصل انقلاب عسكري، انه العسكريين مش عايزين يسلموا السلطة. عارف ده كله ازاي يا شيخ خالد؟ لو اللي كان بيقوله الاخ ده نجح، خلينا نقول اللعبة بالضبط ماشية ازاي. زي ما خرج جنرال كده من الجنرالات بتوع ميدان التحرير قال انه الله، هو احنا عملنا كل ده عشان يجوا الاسلاميين هياخدوها؟ لا مش هياخدوها. كل اللي قاله الاخ الاولاني ده بتاع المخطط ده هو نهاية مطافه انه لن يسمح للاسلاميين بانهم ان يصلوا الى السلطة عبر الانتخابات، وبالتالي احنا هنكسر في البلد بحيث الاسلاميين ما يوصلوش، واذا كانوا هيوصلوا فاحنا هنكسر البلد في وجودهم، وسنعمل على اثارة حالة من الاضطراب فيجي انقلاب عسكري عشان يلم البلد. لكن خليني اقول شيء تاني مهم، لان انا بحذر منه بشكل اللي كنت بقوله نموذج العراقي. الشيخ خالد النهاردة لو الكيان الصهيوني دخل، القوات الصهيونية دخلت تهاجم او تضرب، مين هيتصدى لها؟
مفروض الجيش.
عظيم. الجيش دلوقتي بقى موضع اجماع؟
لا.
عظيم. عايز ايه اكتر من كده؟
ده اصل اللعبه اهو.
طب ليه الجيش ما يخلصش الجيم بسرعه؟
هو ده بقى المهم. انا رايي بقى ان في مهم.
طيب هرجع لك فيه بس ممكن ناخد طب احنا معانا اتصال. طب معانا الاء بسرعه. الاء معلش اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا الاء.
ازي حضرتك شيخ خالد؟
الله يرضى عنك.
كنت عايزه بس ليا تعليق بسرعه خالص على المداخله بتاع على كلام حضرتك امبارح لما بتقول انك هتسيب البرنامج خالص علشان الشباب اللي هو على صفحتك على الفيسبوك.
صدق.
طب يا شيخ خالد بالله عليك حضرتك يعني ليه جمهورك؟ مش انا بس يعني ناس كتير خالص بيحبوك وبيحبوا يتابعوك وبيحبوا برنامجك وكده.
كانت
علشان شويه عيال ضايعه على الفيس مش عارفين هم بيتكلموا في مين ولا بيكتبوا ايه.
انا بشكرك يا الاء والله. انا اعتذرت عن اللي حصل امبارح وانا بشكر الشيخ ابو اسحاق والشيخ اسماعيل المقدم والشيخ ياسر برهامي والشيخ محمد عبد المقصود كلموني بالامس واثنوني وطلبوا مني وامروني ان اثبت واكمل المشوار ومعنا كل المحبين ان شاء الله وحنفضل واقفين لغايه لما نصل بمصر بر الامان ضد المعارضين بحقد وغل اللي بيفتحوا لي ملفات عمرو خالد من سنه 2003 ان انا كنت بهاجمه. شوفوا تخيل من 2003 ابتدوا يطلعوا في البخت دلوقتي ويتكلموا معانا. مدام ايمان سلام عليكم. مدام ايمان
عليكم السلام. ازيك يا شيخ خالد؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله كله تمام الحمد لله.
اتفضلي.
معلش يا استاذ خالد انا بس كنت عايزه بس اعمل مع حضرتك مداخله في برنامج.
اتفضلي يا فندم.
في النهارده جريده الجمهوريه منزله في اول صفحه ولد صغير لابس تيشيرت احمر كده ويعني واقف من هم من ضمن الولاد البلطجيه اللي كانوا بيرموا المولوتوف على المجمع العلمي.
كويس.
دي صوره في جريده الجمهوريه بتاعت النهارده.
كويس.
الولد دوت في صديقه ليا الولد دوت ابن الحارس بتاع العماره بتاعتها.
كويس.
الولد ده حضرتك في سنه 6 ابتدائي.
ايوه.
المهم انا عملت مداخله برضو من الساعه 6 مع الاستاذ وائل الابراشي وقلت والحمد لله المجلس استجاب للمداخله ديت وبرضو يعني في ناس من العماره شافوا البرنامج فنزلوا للولد. الولد قال لهم ان في ناس بتيجي تلمنا من عند المدرسة بتجيب لنا عربيات وبتلمهم وبتديهم 50 جنيه وبتديهم ازاز المولوتوف تقول لهم ارموا المولوتوف دوت.
حضرتك الكلام ده موثق يعني الجيران نزلوا للولد والولد قال كده؟
الولد قال كده بس بعد كده الولد في لحظتها على طول هو ولد حضرتك يعني ابن يعني ابن
الغفير بتاع العمارة. نعم نعم.
يعني عايش في الشارع.
نعم.
فالولد على طول راح مغير اقواله قايل لا انا يعني هم عارفين يعني حضرتك ده يعني ابن الحارس بتاعهم في العماره فعارفين ان الولد مدرسته في مكان معين.
ايوه.
الولد بقى راح مغير يقول لهم لا ده انا كنت راجع من المدرسه انا مدرستي في الجيزه.
يعني
انت ساكن في يعني في محافظه القاهره يعني نقل في مدرسه ثانيه خالص قال انا لا انا ده مدرستي في محافظه الجيزه. بس
طيب يعني هل حضرتك حد خد موقف راح جابه اتكلم معاه؟
والله انا اتكلمت مع استاذ وائل الابراشي والمجلس رد عليا في الحلقه نفسها ان هم يعني طبعا انا سبت طبعا العنوان بتاع الولد في الكنترول هناك وان هم اخذوا العنوان والمهم المفروض يعني المفروض ان هم يتحركوا يعني
بنشكر.
احنا عايزين المهم يعني ان احنا نجيب اي بلطجي بيطلع في جريده او في التلفزيون اي حد يعرف عنه اي معلومات المفروض دول يتجابوا ويتقالوا كده يعني يبقى فيه ارقام تليفونات للابلاغ عن البلطجيه دي اللي عايزه تحرق بلدنا دول من الثوار.
طيب شكرا جزيلا مدام ايمان ونتمنى ان احنا بنضم صوتنا لصوت كل شريف في مصر. اتكتفوا شويه واتقوا الله في مصر بس خلوا خلافاتكم بعد ما الرئيس يجي يعني بعد ما رئيس المنتخب يجي والبلد تستقر خلافاتكم السياسيه اطروحاتكم اتكلموا فيها بحوار بدل ما يبقى لنا اجندات نحرق مصر عشانها. الدكتور حسام عقل اولا انا بعتذر الشيخ عبد الرحمن الصميط في الكويت على التويتر الان قريبه قال ان هو لم يتوفى وانه ما زال في حاله حرجه نسال الله ان يشفيه شفاء لا يغادر السقمة فبنعتذر ده الخبر اللي جالنا. دكتور حسام عقل امريكا استقبلت نتائج الانتخابات البرلمانيه دي ازاي؟
اولا امريكا في الظاهر لا يمكن ان تبدي هلعا لكن في الحقيقه في مراكز صناعه القرار وفي مراكز البحوث وبالمناسبه مراكز البحوث دي بيستعان بها في صناعه القرار السياسي. راجع حضرتك معايا العدد الخاص اللي اصدرته مجله التايم الامريكيه عن الثوره المصريه وكان عنوان العدد The Generation Changing the World او الجيل الذي يغير العالم. كان في حاله تخوف من صعود التيار الاسلامي وكان في عند حضرتك مقالتين مقاله لريتشارد ستينجل المقاله الافتتاحيه قال مصر ليست طالبان ومن الحماقة مقارنة النموذج الإسلامي المصري القادم بالنموذج الطالباني، ولكن تبقى المخاوف مشروعة ومحطوط في نفس العدد. في نفس العدد
ده كلام واحد أمريكي محلل،
ده المقال الافتتاحي عدد خاص عن الثورة المصرية في مجلة التايم الأمريكية،
في مجلة التايم. نعم.
والمرة اللي جاية ممكن نجيب العدد معانا.
نعم.
وحاطط في نفس العدد ومعرفش ايه الصلة بين هذا، صورة الفتاة عائشة، ويمكن كتير من الرأي العام يعرف الفتاة عائشة الأفغانية التي قامت حركة طالبان بجدع أنفها أو بقطع أنفها
أو قيلة
يعني. إيه 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 ده جايبين صورة محطوطة كغلاف
اللي نسم فيها لطالبان،
اللي نسم فيها لطالبان.
احنا بعد اللي شفناه
ايه علاقة يعني. ايه علاقة صعود الاسلاميين في مصر بالنموذج الطالباني، ولماذا المقارنة اصلا؟ وداخل المقال بوبي جوش، وده كاتب مشهور في مجلة التايم الامريكية، بيحلل التيار الاسلامي السياسي في مصر وبيعقد مقارنات عجيبة بين تيار الاسلام السياسي هنا وتيار الاسلام السياسي في افغانستان. ما العلاقة؟ انا عاوز اقول الفيديو اللي حضرتك برضو جبته دائما ما نعديش عليه كده، لانه بيقول القيادات الاسلامية تخون. انا سمعت هذه الجملة ورنت في اذني،
وقال الناس محبطة
كل القيادات الاسلامية تخون. طب انت بتتكلم عن فتاة سحلت ونحن ندين هذا، لكن لماذا لم تتكلم عن 50,000 من الاخوان تم اعتقالهم في عهد المخلوع
ولسه السلفيين مع التخرين لحد الوقت ابو يحيى
وسيد بلال ووا الى اخره. نعم. 7 محاكمات عسكرية أجريت للإخوان المسلمين ولم نسمع لهؤلاء صوتا. صحيح. ولا كانت الأمور تنزل على قلوب حنطة وعسلا عندما يتعلق الأمر بالتيار الإسلامي.
نعم.
يعني التيار الليبرالي هنا بالفعل يكيل بمكيالين، وأنا أحذر من المصطلح اللي قاله الأستاذ طلعت، السيناريوهات المعدة. أنا بدأت أحس بهذا، بالسيناريوهات المعدة، وهقول حادثة حصلت أنا فاكرها دلوقتي.
فضل.
كنت أدير ندوة وكنا نناقش فيها تجربة أحمد عبد المعطي حجازي، تجربته الشعرية والفكرية، وكان في اتفاق أن الندوة دي في محاور محددة ستناقش أثناء الندوة. وبدأنا وكان يجلس إلى ساري حسن طلب ومجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء. فجأة شيخ خالد في منتصف الندوة وجدنا شخصا يقتحم الندوة، وكان في متحف طه حسين، حدث هذا قبل 3 سنوات. شخص يقتحم الندوة ومعه الكاميرات، وعندما سألت عرفت أنها قناة الحرة، وفوجئت فجأة كده بمسار الحوار ينتقل إلى قضية الحريات وخطر الإسلاميين على الحريات، مع أن هذا ليس محورا مطروحا للنقاش، ولم أخطر إطلاقا أن قناة الحرة ستسجل شيئا. لكن هذا يؤكد أن هناك سيناريوهات معدة. وبالأمس فقط كنت على الفضائية المصرية وكنا نتكلم عن نجيب محفوظ وتجربة نجيب محفوظ، فوجئت بمداخلة تليفونية تدافع دفاعا حارا عن محمد هاشم صاحب دار ميريت مفجر الثورة المصرية.
لا لا كويس الاسم،
واللي بيمد هؤلاء بالخوذات وبيمدهم
خليك معايا اعرض لي يا ابني الفيديو بتاع محمد هاشم صاحب دار ميريت، وكان بيعمل مداخلة مع الابراشي بيقول له انا بروح اقدم اكل للثوار الاحرار خوزه بتاعه، وكان هاني شاكر دخل في مداخلة قال انا بثق في حسه الوطني بس لازم يعرف بيدي الاكل لمين. طب نشوف، خلينا الدكتور عمر عبد العزيز الاول ناخده مداخله بسرعه. السلام عليكم دكتور عمر عبد العزيز، استاذ العقيده والمذاهب المعاصره بجامعه الازهر.
الله وبركاته،
ازاي حضرتك؟
اخونا الحبيب الشيخ خالد الله يبارك فيه.
دكتور عمر، راي حضرتك في اللي بيحصل واتهام الاسلاميين ان هم ما عندهمش نخوه لان هم حزنوش على الفتاه اللي سحلت وما نزلوش ميدان التحرير يدافعوا عنها، وانها ارجل من اي اسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه ومن والاه. كلمة وجهها إلى المرجفين وإلى أعداء النجاح وإلى أعداء الثورة وأعداء وطنهم وأعداء أنفسهم، أقول لهم اتقوا الله عز وجل. ماذا تريدون بهذا البلد؟ وماذا تريدون منا؟ نحن شعب مصر، ونحن الذين قمنا بهذه الثورة كشعب بأكمله. هذا الشعب المصري شعب مسلم بالأغلبية بما يزيد على 80 مليونا يريدون الإسلام. لماذا تأتي الأقلية ولا تريد الإسلام؟ إنهم أقلية، فلماذا يغلبون الأكثرية؟ قلنا لهم الإسلام، قالوا لا الإسلام، وخافوا من الإسلام وجعلوا الإسلام عبارة عن بعبع والشريعة جعلوها
فزاعة.
فزاعة. قلنا لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد الديمقراطية. قلنا معكم في لعبة الديمقراطية. وبدأت الانتخابات وبيننا وبينهم صناديق الاقتراع. لكن ما الذي حدث؟ قبل الجولة الأولى في الانتخابات حدث هذا المخطط الملعوب والمؤامرة الكبرى أيام الستة في ميدان التحرير، والتي لا ناقة لنا فيها ولا جمل للإسلاميين ولا للمصريين، وإنما أريد من ورائها أمر آخر. ثم مع انتصارات الإسلاميين بفضل الله عز وجل في الجولة الثانية حدثت هذه المؤامرة الثانية أمام مجلس الوزراء. لماذا كل هذا التخريب في البلد؟ وعلى هذا من الثورة ولصالح من يكون؟ إننا
دكتور عمر بيقولوا دكتور عمر بيقولوا إنه الإسلاميين بيبصوا على البرلمان أكثر من الدماء والأعراض.
كيف ونحن ما أردنا إلا الحفاظ على الدماء والأعراض والأموال؟ إنها قضية تكليف وليست تشريفا. يعني الله في عون الإسلاميين وهم يدخلون في الانتخابات والبرلمان في هذه الفترة التي يقودون فيها مصر من بعد خراب ومن بعد ظلام ومن بعد ظلم ومن بعد فساد مستشري. الله سبحانه وتعالى وحده الذي يقدر على أن يعينهم. ما الذي يمكن أن يجنيه الإسلاميون من وراء البرلمان أو من وراء الحكم إلا أننا شعب مصري نريد أن ننهض ببلدنا، وقد علمنا أنه لن يصلح حال هذا البلد إلا بهذا الدين. وقد جربنا الشيوعية وجربنا الرأسمالية وجربنا القوانين الوضعية ولم نجن إلا المر والحنظل والذل والخزي والشقاء. لماذا لا نعود إلى ديننا؟ لماذا لا نعود إلى هويتنا؟ لماذا لا نطبق شريعتنا؟ أيخافون من الشريعة أن تظلمهم؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون.
أنا بشكر حضرتك.
كيف بعد الثورة نجد من يحارب برنامجا مثل برنامج مصر الجديدة؟ لأنه يقول كلمة الحق، لأنه يضع النقاط على الحروف، لأنه يقول للأعمى أنت أعمى، لأنه يشخص المرض ويصف العلاج. لماذا يعادون النجاح؟ اليوم الحملة ضد مصر الجديدة، وغدا ضد مصر الحرة، وبعد غد ضد ميزان القرآن والسنة. كلما نجح برنامج في هذه القنوات الإسلامية الضعيفة يحارب. لماذا لم ينظروا إلى ما يكتبون وما يقولون وما تقوله الشاشات الأخرى والفضائيات الأخرى حتى يحارب مثل هذا البرنامج الناجح؟ وكلنا نريد أن نضع النقاط على الحروف.
بشكر حضرتك.
ونريد أن نصحح الأخطاء. ما قيمة ثورتنا ما لم نصحح الأخطاء؟
شكرا جزيلا دكتور عمر عبد العزيز، أستاذ العقيدة ومذاهب المعاصرة. أنا عايز الناس تبقى تروح تتفرج على الأخ اللي سب الدين زي ما قلت لكم للمجلس العسكري على الهواء في وجود مرشح محتمل رئيس الجمهورية، وما قالش مثلا استغفر الله العظيم ما ينفعش، قال لك الراجل طيب واللي قلبه على لسانه ده مبرره مش هنتكلم عنه. إنما إحنا لما نقول البرادعي يعني ما تلعبش لعبة إحنا فاهمينها كويس، لعبة مرة تكلمني في الأعراض ومرة إحنا أسبق للحرص على الأعراض منك لما بنطالب الناس تتحجب ونطالب النساء يعني تتغطى ولا تكشف عورتها حتى لا تثير الشباب، فما نجيش نغني على بعض عشان نثير مشاعر الناس إثارة مكذوبة. هشوف فيديو للأستاذ محمد هاشم صاحب دار ميريت وارجع مع الدكتور حسام وانتقل الأستاذ عامر. اتفضل اتفضل يا حمدي.
ويتبسطوا في الحرب على الهوى. حربنا من اجل الحرية والديمقراطية، من اجل تحقيق شعارات ثورة 25 يناير. عيش حرية، كرامة انسانية، تغيير حرية، عدالة اجتماعية. الناس خرجت عشان كده، مش عشان يرتبوا انتخابات مدورة عشان يحكمونا حكم دين الاحزاب السعودية ودول الخليج. ارجو ما تقطعوش. قطر بتلعب دور والسعودية بتلعب دور في دعم الوهابية في مصر. ده عين عينك. والمجلس العسكري يتواصل لاخراج هؤلاء لإرهاب المصريين من الديمقراطية. لا، احنا ندافع عن الديمقراطية ونرضى بنتيجة الصندوق ونبني بلد حر، وطن حر، ومواطن عنده كرامة. ما فيش حاجه اسمها نسكت على كل هذا الظلم.
طيب من اين لك من اين لك بدليل على هذه الوقائع؟ يعني انت مساله تزوير الانتخابات لصالح قوى دينيه
يا صديقي العزيز. عين عينك المستشار بتاع بني سويف اللي كان بيسود الحريه والعداله هو ومنقبات ومخمرات بيمصلهم مصور بالشباك بيقولوا اسمع صورك. قال له العب جاز انت واللي بتصوره بتتكلم فيه.
يعني مساله يعني حتى انصحت هذه الممارسه من احد المستشارين، هل يعني ذلك او ينسحب ذلك على باقي قضاة مصر الذين اشرفوا على العمليه الانتخابيه؟ يعني هذه انت خلطت بين نقطتين لا اود ان استرسل فيهم، لكن ما دمت قد فتحت هذا الموضوع فارجو ان استمع منك لتفسير لهذا الامر.
نتكلم ضرب القضاء واهانتهم في عشرات الوقائع ومئات الوقائع ده شغل منظمات حقوق الانسان. انا بالنسبه لي مش ممكن تعمل انتخابات وفقا لقانون انتخابي بترفضه كل القوى السياسيه حتى الاخوان نفسهم. مش ممكن تعمل انتخابات في ظل سياده الشعار الديني، في ظل الرشاوى الانتخابيه الواضحه عين عينك، في ظل جوده الارهاب بتشيع والشرطه العسكريه.
يعني لحظه يا استاذ محمد، يعني المراقبين من قبل منظمات المجتمع المدني.
تعليق حضرتك تكملة على الكلام اللي بتقوله تفضل.
هو يعني الشيء المدهش انه دار ميرت، انا كنت وقلت هذا غير مره واعلنته، دار ميرت كان من في تقديري انا بنسميها حتى في المشهد الثقافي شله ميرت، من عناصر الفساد في الثقافه المصريه
دار ميرت دي،
والتسويق لكتب معينه وروايات معينه ودواوين معينه في لعبه. يعني دار ميرت كانت تلعب لعبه ايام النظام البائد ولم تمس، فجأة كده أصبح محمد هاشم الآن قائدا للثورة المصرية. أنا امبارح كنت في الفضائية المصرية ففوجئت بمداخلة، احنا بنتكلم في نجيب محفوظ، في إنتاج نجيب محفوظ، بنتكلم في موضوع آخر، فوجئت بمتداخلة تبكي على الهواء.
ليه؟
إزاي إن محمد هاشم يتعرض لهذه الحملة الظالمة وهو داعم للثورة المصرية وهو القائد وهو الرائد وهو
صاحب هاشم؟
يعني المسألة كده أصبحت تختلط فيها الأوراق تماما. واللي بيتكلم انه خيانات التيار الاسلامي وانه الاخوان دائما يعقدون حلفا مع
والى
اخره، انا على فكره يعني هقول لحضرتك حاجه، الاخوان قدموا نموذجا في فكره التولرنس او التسامح لم يقدمه الليبراليون انفسهم. يعني الليبراليون الان يضيقون بمساحه صغيره في ميديا او في فضاء اعلامي واسع، برنامج اسمه مصر مش طايقين، عاوزين ينقضوا على هذه المساحه الصغيره. طيب انا عندي امسك حتى حركات الاسلام السياسي، حسن البنا لما ترشح للانتخابات سنة 44 من كان وكيله في الدائرة؟ كان وكيله في الدائرة باولو خريستو، يوناني مسيحي متمصر. فانا عاوز اقول يعني احنا نريد ان نكون متسقين مع انفسنا.
ومين اللي طلب منه انه ما يترشحش بعد كده؟
بالضبط، ما هو
الليبراليين.
ده تاريخ بالضبط.
الليبراليين.
فانا النهاردة
مين؟ من الشيخ حسن البنا
قالوا له ما تترشحش.
وانا عاوز اقول النماذج كثيره
واكرهه.
وهيب دوس المحامي كان احد الذين، محامي قبطي معروف، كان بيحضر درس الثلاثاء اسبوعيا لحسن البنا. والسياسي الوحيد اللي مشي في جنازه حسن البنا مين؟
مسيحي
مكرم عبيد. السياسي الوحيد اللي مشي في جنازه. انا عاوز اقول يعني بلاش مزايد وبلاش نحاول ان نكيل بمكيالين، لانه واضح ان التيار الليبرالي لا يطيق نتائج الانتخابات، هنجيبها كده من الاخر، لا يطيق نتائج الانتخابات الاخيره ويريد ان يقلب الطاوله. والنهارده محمد هاشم بيقول الان الانتخابات مزوره، ده كلام خطير يعرضه نفسه للمساءله القانونيه.
اذا كان امريكا
زور وكيف زور؟
الاله الذي يدفع لهم الدولارات قالت نزيهة.
التشكيك في الوعي الشعبي والتشكيك في وعي الراي العام والتشكيك في وعي المصريين. انا عاوز اقول للتيار الليبرالي كفايه بقى، لان الفضائح كده اتسعت واتسع معها الخرق على الراقع، وينبغي على التيار الليبرالي ان يخرج في عقلاء ينصحون التيار الليبرالي بقبول نتائج الانتخابات. والنهارده المنصف المرزوقي من تونس اسقط عليهم دشا باردا جديدا، لانه قال لا يمكن لتونس ان تخون الدين ولا يمكن لتونس ان تخون المشروع الديني، ونريد لعجله الاقتصاد ان تدور. انا بقول التيار الليبرالي اصبح ظهره الان الى الحائط، وعليه ان يعيد مشروعه الفكري، لان المشروع السياسي زي ما قال جريفز في كتاب اسس النظريه السياسيه، العمليه الديمقراطيه تبدا باقرار هيكل من القيم الاخلاقيه قبل ان نفكر في برلمان وقبل ان نفكر في مجلس نواب وقبل ان نفكر في برامج حزبيه.
استاذ عامر، الهوس اللي بنشوفه انه مش قادر اصدق ان التيار الليبرالي عمال يعني يرشق شباب صغير جدا بلا خبره بلا تاريخ بلا وعي، ما يعرفش الكلام اللي بيقوله الاستاذ حسام الدكتور حسام عقل، ما يعرفش علاقه المسلم بالمسيحي زمان كانت عامله ازاي، ما يعرفش اي حاجه عن تاريخه سوى ان عمل له برين ووش وغسيل دماغ يطلع على الفضائيات يكلم ناس كبار استراتيجيين شيوخ او حاجه يقول له احترم نفسك، الثوره هي اللي خليتك جت تتكلم، الثوره هي انا من شباب الثوره، وطريقه فجه. هل انتهينا من ديكتاتوريه مبارك ونظامه ال 30 40 واحد اللي حواليه الى ديكتاتوريه الاف الليبراليين بشبابهم غير الواعي وغير المهزه في معظم الاحيان ان يصلوا الى هذه الفجاجه ليفرضوا على الشعب المصري معطيات الصندوق خالفها واراده الشعب خلفتها والشعب رافضها، فنبدا نلعب على عواطف شعب احنا عارفين ان هو جياش العواطف بطبيعته، بفكره واحد اتقتل، بفكره واحده اتسحلت، ونقدر زنقين المشهد كده على الناس، ومش قابلين ابدا ان احنا نتحرك اتجاه دوله ترسي قواعد العدل والحريه والعداله الاجتماعيه المطلوبه في الشعارات.
هو بس احنا احيانا نعم، يعني لا توجد ليبراليه في مصر، يعني هؤلاء الناس لا صله لهم.
انا عارف ان هم ما يفهموش اصلا ليبراليه يعني ايه،
يعني هو هي مجموعه دوائر، منهم الرافض للهويه الاسلاميه، منهم الكاره للاسلاميين، منهم المتعامل مع دوائر متامره على مصر، منهم المستفيد، فبالتالي كل هذه المجموعات ليست شيئا واحد، ولكنها تتفق في شيء واحد، انها مستعده لكي تكون ادوات في هذا المشروع الذي يريد تخريب الوضع الداخلي في مصر. يعني خلاصة ما يحدث الآن أن هناك عجلة دارت، عجلة تعتمد على الإرادة الشعبية، تعتمد على الصندوق الانتخابي ليكون هو الوسيلة الوحيدة المأمونة لنقل السلطة إلى من المجلس العسكري إلى المدنيين. هم يريدون قلب هذه الصورة ووقفها ومحاولة وضع شيء داخل التروس لوقف هذه الحالة لكي ندخل في مرحلة مؤقتة أخرى جديدة بشروط جديدة. ما حدث الآن هو أن الشعب خرج بالملايين، وهذه الطوابير المليونية هي أبلغ رد على كل هذه السيناريوهات المطروحة. هم يريدون، حتى نعلم جيدا، هم يريدون ويخططون حتى من أيام الثورة وقبلها أن يقتحم مجموعة من الناس مكانا هاما ويعلنوا منه حكومة يضغط المجتمع الدولي الاعتراف بها، وأن هذا الإعلام المضل الذي نشاهده الآن يصنع منهم رموز. هم حاولوا اقتحام وزارة الدفاع أكثر من مرة،
وزارة الداخلية،
وزارة الداخلية
عايزين يحرقوا البرلمان
للدخول فيها والإعلان عن الحكومة، وسأعود إلى موضوع البرادعي إن كان ما تكلمتش عنه، لكن سأعود إلى هذا الإعلان عن الحكومة برأس البرادعي أيضا. وهؤلاء الذين كانوا يريدون اقتحام مجلس الشعب يريدون برضو الاقتحام وإعلان حكومة البردي على أن هذه هي حكومة الثورة، وبالتالي يضغط المجتمع الدولي لإبعاد الإسلاميين وإبعاد الجيش، ويضغط على أن هذه هي الحكومة التي اختارها الشعب، ويتم إدخالنا في مرحلة أخرى. ولذلك عندما تسألهم ماذا تريدون يقول لك مجلس رئاسي مدني، رئاسة حكومة إنقاذ برئاسة البردي. وهنا أعود إلى موضوع البردي، موضوع البردي هذا موضوع نحن تعرضنا لكذبة كبيرة. الذي حدث في موضوع البرادعي هو تضليل وكذب. البرادعي كان موظفا أمريكيا في وكالة الطاقة الذرية، وكان هو مرشح أمريكا ضد المرشح المصري، والمرشح المصري في هذا الوقت كان السفير محمد شاكر، ورشحته مصر ليكون هو مرشحها. البرادعي دخل وأعلن كذبا أنه هو مرشح مصر، وعندما أعلنت مصر أن السفير شاكر هو المرشح ودخل جولة انتخابية وكاد أن يفوز وكان مطلوب جولة أخرى، ضغطت أمريكا على المجموعة الأفريقية لكي يكون مرشح المجموعة الأفريقية، وضغطت البردعي لكي مرشح المجموعة الأفريقية لكي تعطيه نوع من الشرعية، وضغطت لكي يفوز البردعي بمنصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والسفير محمد شاكر نشر مقالا منذ عام في جريدة الشروق ردا على البرادعي، لأن البرادعي أساء له أكثر من مرة، وكشف هذه الحيلة وهذه الخدعة التي فعلها البرادعي لكي يستولي على هذا المنصب لصالح أمريكا. ماذا فعل البرادعي في هيئة الطاقة الذرية؟ البرادعي طوال 13 عام كان العراق يعيش تحت حصار مدمر بسبب تقارير هيئة الطاقة الذرية. الذي حدث من البرادعي أنه في كل التقارير كان يقول الآتي، كان يقول حتى الآن لم نصل إلى أي معلومات أن العراق أحيا برنامجه النووي، كلمة حتى الآن أو لحد الآن، ولكن يتبعها سوف نواصل التفتيش، سوف نواصل التحقيق مع العلماء.
عايزين بالهم من الجملة اللي بعد كده.
ولذلك إحنا في جريدة الفتح يعني عملنا ثلاث حلقات
عن هذا الموضوع بالوثائق، وهذه التقارير موجودة على موقع الوكالة لمن يريد أن يطلع عليه. نشرنا في جريدة الفتح النص الكامل لآخر تقرير قدمه البرادعي لمجلس الأمن في 7 مارس 2003 اللي هو البعض خذ الجزء الخاص بأنه العراق لا
يبعث،
لكن هذه الدعاية تتناسى عمدا الجزء الثاني من التقرير الذي يقول فيه أن العراق لا زال مراوغا، وندعو المجتمع الدولي للضغط على العراق كي يتجاوب وكي يجيب على الأسئلة، وكي ونطلب من المخابرات المركزية أن تمدنا بالتقارير، وندعو الدول التي يوجد بها علماء عراقيون أن يبلغون عنها كي نحقق مع هؤلاء الناس.
وعمل تقرير ويقول
في يعني في نهاية، حتى في نهاية هذا التقرير هو يقول نحن نريد أن نواصل هذه الحملة من التفتيش لكي نقدم للمجتمع الدولي تطمينات على أن هذا النظام المراوغ لم يقدم جيد. نحن في حلقة في هذا البرنامج كان في يوم 25 ديسمبر على ما أعتقد تحدثنا في هذا الموضوع بشكل موسع لمن يريد أن يطلع عليه، لكن أريد أن أقول نقطة مهمة في هذا الموضوع، وهي أنه منذ الثورة بدأت أمريكا ترسل إلينا، يعني قبل الثورة بقليل وحتى بعد الثورة ترسل إلينا الكثير من المصريين الذين عاشوا في أمريكا فترة مطولة لكي يلعبوا دورا في الفترة القادمة. وستكتشف مع الأيام أن هناك الكثير من الأسماء التي بدأت تظهر ويلمعها هذا الإعلام الممول أمريكيا، يعني معظم هذا الإعلام ليس مستقلا، هذه الأموال التي تنفق في هذه القنوات وفي هذه الصحف ببذخ شديد هذه هي أموال جورج سوروس. ادخلوا واقرأوا ماذا يفعل الأمريكيون. الأمريكيون الآن يريدون اختطاف هذه الثورة بأي شكل، يريدون أن نتحول عن المسار الانتخابي. ولذلك الملاحظة التي قالها الأستاذ طلعت رميح في البداية وهو أنه يحذر الإسلاميين من القبول بأي تعديل أو تغيير في الخارطة حتى ولو كانت أمامها 6 أشهر، لأن هذا التعديل سيدخلنا في دوامة أخرى. هذه المسيرة كانت نتاج استفتاء شعبي، ولا يمكن أن تغير هذه النتيجة إلا باستفتاء شعبي آخر. فبالتالي فكرة أنك تريد أن تقدم انتخابات أو تريد أن تلغي مجلس الشورى أو تريد كذا أو كذا، هذا هو الفخ الذي يريدون أن يجذبون إليه لكي يعيدوا الدائرة من الأول ويدخلون في مرحلة مؤقتة أخرى مع حالة من هذه الصدمات وهذا العنف غير المبرر الذي أتوقع أنه لن يتوقف حتى مع المسيرة التي شاهدناها الآن. وهم سيطعنون من الآن في هذا البرلمان القادم وسيزعمون أنه برلمان لا يمثل الشعب، لأنهم لا يريدون ولا يطيقون أن يروا برلمانا فيه إسلاميون يريدون أن ينشئوا نظاما حقيقيا وفقا للإرادة الشعبية.
قبل ما أخذ حضرتك في سؤال مهم واثنين وثلاثة، معنا المهندس عاصم ماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل حضرتك يا باشمهندس.
مرحبا بك اولا بضيوفك الكرام
عاصم عبد الماجد.
اريد ان اعلق على الفيديو الذي نشر اليوم على كل تقريبا مواقع الانترنت عن المدعو سامح هذا الشيوعي الذي فضح المخطط الذي يتم الان. انا اتفق مع الاستاذ طمعت رويح ان هذا اخطر وثيقه الان في يد المصريين تبين لهم حقيقه المخطط الخبيث الذي يجري. الكلام بصراحة عن إسقاط الدولة، ولما ناس سألته إسقاط الدولة ضحكوا كلهم قال آه إسقاط الدولة، أما إحنا عايزين إيه إسقاط الدولة عشان نعرف نبني دولة من أول وجديد اللي هي الدولة الشيوعية بتاعتهم بتاع ديكتاتورية البروليتاريا. وقال بصراحة إن إحنا لازم نحطم المؤسسة العسكرية مش المجلس الأعلى زي ما بيقولوا ويكذبون دايما، وكل ما أقول لهم الجيش حرام عليكم الجيش يقول لك لا ده إحنا على المجلس الأعلى. قالها بصراحة ان احنا هنحطم المؤسسة العسكرية لها القلب الصلب ده مش هيتهز بسهولة، لكن هنحطمهم في النهاية. وقال بصراحة برضو ان هم يستخدموا الطبقات المهمشة اللي مش فاهم يعني ايه الطبقات المهمشة اللي هم بص في التحرير دلوقتي اللي قدام الحواجز بيضربوا الجيش، هم دول الطبقات المهمشة اللي دفعوا لهم فلوس عشان يطلعوا، هم اطفال الشوارع، هم البلطجية، هم دول الطبقات المهمشة اللي اعترف دلوقتي الشيوعيين اعترافا صريحا ان هم بيستخدموهم لهدم الدولة ولإسقاط او لكسر القلب الصلب لهذه الدولة اللي هو الجيش. عشان كده انا بقول للشيخ حازم صلاح اسماعيل صراحة اتق الله ولا تكن مسعر فتنة. الشيخ حازم بيقول ان هو نازل يوم الجمعة وهو مش عارف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، اللي يتطلع كده للفتن ويقبل فوق تقسيمه هذه الفتنة.
شكرا شكرا جزيلا مهندس عاصم ماجد. ريت حد يجيب لنا حد من حمل الشيخ طلب اسماعيل عشان انا مش ناقص دوش الدماغ مع محب الشيخ حازم. ده رأي سياسي واحد بيقول للشيخ حازم مفيش داعي للدعوة للنزول. معنا الدكتور محمد النشائي استاذ الطاقة الذرية. السلام عليكم دكتور محمد.
اهلا اهلا. والله انا زعلان ان انا في لندن دلوقتي ومش معاكم في الايام في الساعات الحرجة دي.
دكتور محمد يعني شايف الاوضاع عاملة ازاي من عندك؟ المصريين في لندن بيقولوا ايه؟ ايه الموضوع الجديد في ان في ناس بعت ايميلات وكانت بتقول على خطط بتصر على انها تنصب البلادعي رئيسا لحكومة الانقاذ الوطني؟
والله اصبح لا شيء يخليني استغرب بعد الطلوع العجيب لاثنين الحقيقة من بسطاء مصر راحوا للغرب وخلق منهم دعاية وطابور خامس في الغرب اشياء اضخم من حجمها الاف المرات وهو يعني طبل الاجوف. وانا هقولها بمنتهى الصراحة لاني لم اعد اخشى شيء ولا حتى لم اعد اخشى لو انا اتحطيت في السجن. معاش دكتور البرادعي والدكتور الزويل ظاهرتين غربيتين متصلتين اولا باسرائيل وامريكا. الحقيقة انا اصبحت متقزز من الموقف. كفاية ان انا شفت واحد قاعد في فيينا وبيدعو الشعب المصري للعصيان المدني. يعني المرشد بتاع الاخوان من 6 سنين كان رافض ان ينزل للشارع نزول مشروع لان الشباب كان سائر على الاوضاع والبطالة والاشياء الاقتصادية المتدنية لانه خاف من دم اللي يسفك بدون داعي. وقال اتحمل 5 سنين وعشر سنين كمان لغاية ما جات الثورة الجميلة يوم 25. لكن اللي بقوله واحد قاعد في فيينا زي ما انا قاعد كده في لندن واقول لكم قوموا وانزلوا وموتوا بنات تحمي رجالة. يعني عايزني اصدق ان فعلا في راجل يرضى لبنته او مراته او اخته او امه او جدته ان هي اللي تنزل في الصف الاول. وبعدين عايز تقول لواحد عالم زي يعرف ازاي يركب لك وعملوا فيا خلوني قاعد مع برجيت باردو بنت جميلة لابسة بكيني وقاعدة معايا وصورة على النت على الرغم ان باردو دلوقتي سنها في بيت العجزة في فرنسا وانما الصور تزين والاشياء تلفق. واذا اتاكم فاسق بقوم
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم
الحقيقة ايه ده ايه الاسباب اللي تخلي اطفال يرموا مولوتوف على ايه؟ على من ايام حرب مكتبة الاسكندرية ما شفناش اعمال بربرية بالشكل. عايزين حد يفهمني ان الجيش المصري يعمل حاجة زي كده؟ طبعا كده من غير ما اشوف ولا اعرف. كل الاشكال الاخوان المسلمين كسبوا مكاسب كبارة جدا ما كانوش يحلموا بيها فلا يمكن يكونوا زعلانين مبسوطين. السلفيين كسبانين. الجيش المصري اثبت مسالته والشعب بيحبه. مين اللي متغاض في العملية دي؟ اتنين عارفه هو البرادعي والزويل. الزوي كان يمثل تمثيلية هنا بيقول احنا نقف على رجلينا زي احنا دي مساعدات من كل حتة نقف على رجلينا بس نلم فلوس عشان ندي لك انت بقى انت. انا كراجل ليبرالي انا عمري ما كنت في اي ابدا اي مزق انا ما كنتش عضو في اي حزب في حياتي ابدا يعني مستقل لحد كبير جدا ولكني بدون شك عمري ما كنت في حزب ديني في حياتي. كنت بفكر نفسي ان انا ليبرالي. ايه الكلام الليبرالي ده اللي انا الليبرالي مش فاهمه. انا ما كنتش فاهم هم الجماعه دول بيقولوا ايه بيتكلموا عن ايه. ليبراليه ايه انك تخرب مصر؟ ليبراليه ايه تخرب مصر باسم اي حاجه ولو كانت الحريه؟ لو انا خيروني ما بين حياه امي ولا الحريه اختار حياه امي. لو خيروني ما بين خراب مصر ولا الحريه لا مش عايز حريه انا عايز مصر تفضل واعيش يوم تاني وسوف اكافح يوما اخر لإنقاذ مصر دون أن أخربها. أما الأعمال اللي تتم عن طريق تفرقة الجيش والشعب قلنا الكلام ده قلنا احترسه من كل خطوة. ها
أنا بشكر
الشيطان ويسوي لنا الدكتور البرادعي والدكتور الزويل ليسوا منا بمنتهى البساطة ليسوا منا.
شكرا جزيلا دكتور محمد النشائي. احنا محتاجين لما تنزل نبدا اديك شويه دروس كده في القران وبتاع عشان تتظبط معانا. ربنا يكرمك ويبارك فيك. واضح ان الطاقه الذريه خدتك من القصه دي. استاذ طلعت طبعا في دلوقتي على قناه التحرير جالي خبر كده ان برضو بيصروا يعرضوا على قناه التحرير الفيديو اللي انا بقول الوارد فيه يا واد يا مؤمن منك لله علشان يثيروا الراي العام تاني ضدي. افعلوا ما تشاءون، لا املك الا ان اقول لكم قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ربنا يعلم اللي في صدري ونواياي ويعرف نوايا اللي بيزيعه واللي بيتكلمه. استاذ طلعت زياره باترسون للجنه العليا للانتخابات وبعدين تروح بعض اللجان الانتخابيه في صفقه جديده شويه علينا في الانتخابات ما عملتهاش قبل كده في اي سفيره في ايام مبارك، دي واحد. نمره اثنين نجيب ساويرس وتواجده في المجلس الاستشاري وعدم ابداء اي اعتراض على اللي بيحصل الحقيقه، ولا قال حاجه ولا استقال زي مثلا معتزل عبد الفتاح،
ولا هزر
ولا هزر ولا عمل حاجه خالص.
ما هزرش
المره. يعني شايف حضرتك الزياره دلالتها ايه؟ دي واحد. والسؤال الثالث هياخده بعد كده الدكتور حسام عقل الاستاذ منهم الاستاذ عامر في اجابه يعني. كان معايا الاستاذ محمد عصمت سيف الدوله امبارح وكنا رايحين بنتكلم في حلقه عن تاثير الانتخابات على الغرب، دخلني في جيم تصريح سلفي وبدا يتكلم عن انه اي حد عنده عقيده وطنيه لا تفاوض مع الاسرائيليين. لو وصلت حكومه اسلاميه ورئيس اسلامي يقولوا له اقعد تفاوض، ما يتفاوضش والا يبقى خان، ويبقى خان الوطن وخان العقيده وخان القضيه. تعليق حضرتك على الثلاث اسئله والسؤال الاخير لحضرتك وبعدين.
طب ما تخليني تديني نص دقيقه كده
شويه
حاجات. حكايه في الايميل اللي حضرتك قلته بتاع المدافع عن البرادعي ايا كان هو سيده ولا
سيده، هي سيده مهدبه الحقيقه قالت لي يعني كلام حوار هادئ مع الشيخ.
الحقيقه انا بس حكايه ايه ابطل ضد امريكا دي مساله بتلفت نظري كتير قوي، وبقول للساده المشاهدين خلي بالكم اللعبه دي بتتعمل في الاعلام وبتتعمل بحرفنا يعني باعتبار ان دي شغلتنا يعني. يعني مثلا هل تتصور نور المالكي حاكم العراق موجود في الحكم لانه وطني ولا لانه يعني مرتبط بامريكا وايران؟
لانه مرتبط بامريكا وايران.
عظيم، مرتبط بامريكا وايران. نور المالكي الاعلام الامريكي طول الليل والنهار يقول عنه ايه؟ انه يرفض بقاء القوات الامريكيه في العراق وانه يرفض ان نبقى في العراق. طب كرزاز تعرف حضرتك بيشنوا حملات سياسية إعلامية على كرزاي باعتباره مرافض الوجود الأمريكي في أفغانستان.
كرزاي رافض الأمريكا؟
رافض الوجود الأمريكي. وذاك النهار طلع تصريح أنا على حكاية إنهم بيألوظوا الشخصيات دي وبيقدموها بطريقة معينة عشان يعيني الناس تتصور إنهم وطنيين، لدرجة إن كرزاي طلع تصريح أظن الأستاذ عامر اللي كان قال لي عليه هو تصريح مسخرة الحقيقة، بيقول فيه إيه؟ إذا اشتبكت القوات الأمريكية والقوات الباكستانية فإن قوات بلاده ستقف مع القوات الباكستانية ضد القوات الأمريكية. ففي عملية صناعة للأشخاص، ده الأمر الأول. الأمر الثاني بسرعة، في ظاهرة اللي أشار بها الدكتور سعيد أنا مسميها ظاهرة المعلبون في الخارج. وكويس قوي ان الدكتور سعيد
دكتور النشائي قصدك محمد النشائي
دكتور محمد النشائي وانا ليا صديق اسمه
نعم.
دكتور سعيد. فالدكتور محمد لفت نظرنا لمساله مهمه جدا لما ربط بين البرادعي والدكتور زويل، وبقول الراي العام هيمشي البرادعي وزويل طالع دلوقتي بيتقدم لكم. وهو ده لما البرادعي قال انا مستعد اروح على موقع رئيس الوزراء، القصد ان زويل جاي لكم
رئيس الجمهوريه.
هو ده اللعبه اللي جايه، عشان كده انا بحذر اخواننا الاسلاميين من الاستعجال ومن خروج خارج الجدول الزمني. المساله الثالثه،
يعني كلامه كان السلفيين كويس يا استاذ حسين.
لا ما دي
يعني الدكتور زويل وهو بيتكلم عن
برزنتيشن
قال له الاسلاميين السلفيين هم اللي حموني يعني واستقبلوني استقبال حار وسلموا عليا وانا داخل ادلي بصوتي في دايره المريوطيه.
ما هو الورقه الثانيه اتحرقت يا شيخ خالد، الورقه الاولانيه اتحرقت، التاني جاي دلوقتي وفق التوازنات اللي موجودة في الشارع. يعني هو دلوقتي ممكن يبقى رئيس جمهورية ويشتم في السلفيين، ممكن يبقى رئيس جمهورية ويشتم في الإخوان.
طب لا لا أنا معايا منسق حملة الشيخ حازم الأستاذ محمد ناصر. السلام عليكم أستاذ محمد.
أستاذ خالد يا
استاذ محمد انا بكلم اللي بيكلمني المهندس عاصم عبد الماجد عن الاوضاع وكلام واحد شيوعي عن هدم الدوله, وبعدين فجاه الحقيقه قال ان الشيخ حازم بيدعو الناس الى نزول مظاهرات يوم الجمعه القادمه, وهو زعلان بيقول ان الكلام ده يبقى فيه فتنه ولازم الشيخ حازم ياخد باله كويس قوي, مش عايزين نتجرجر للمشهد ده والانتخابات في المرحله الثالثه جايه. اولا هل الشيخ حازم اصدر هذا الكلام ولا لا؟
لا والله هو الشيخ حازم ما اصدرش بيان بالنزول في يوم الجمعه اللي جايه, لكن هو اصدر بيان يعني شديد اللهجه شويه وبيوضح فيه انه السبب اللي بيحصل في مصر دلوقتي في ميدان التحرير هو انه المجلس العسكري لم يتخذ مواقف واضحه تماما لمنع حدوث اسباب البلطجه وحدوث الموقف الحالي يعني. فبالتالي احنا المجلس العسكري هو بيتحمل دماء من اريق دماؤهم الفتره اللي فاتت, ويتحمل ايضا اعراض الان المجلس العسكري يتحمل اعراض من استبيحت اعراضهم من نساء مصر في ميدان التحرير.
هو كم واحده حصل معاه هذا المشهد عشان بس يعني ما نكبرش القضيه على استباحه اعراض النساء؟ يعني المشهد ده حصل, ده انا بسالك مش ده مجرد سؤال, هل المشهد هذه الفتاه هينسحب على استباحه كل اعراض نساء مصر؟
والله اقول لحضرتك حاجه جميله جدا يا استاذ خالد.
اتفضل يا حبيبي.
اقول لحضرتك حاجه جميل جدا, لما كانت امراه واحده حصل لها اسر ونادت يا معتصمه زي ما كل الشيوخنا الافاضل بيقولوا, قام الجيش المصري الجيش الاسلامي كله راح يقاتل من اجل فك اسر امراه واحده, وفعلا هدم السور على اللي فيه واخذ فاحنا لما تبقى امراه واحده يجب علينا ان نتحرك. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك انه هذه المراه التي تحرك التي يعني حدث لها ما حدث لم يسع الشيخ حازم الا انه يدي تهديد للمجلس العسكري.
طيب استاذ محمد, هل الشيخ حازم يتفق او يختلف مع كثير حتى من الاعلام الليبرالي المناوئ للحركات الاسلاميه على ان هناك مؤامره وان في بلطجيه واطفال شوارع, بيتفق ولا بيختلف مع الناس؟
هو بس انا اقول لحضرتك حاجه بس اساسيه خالص خالد.
اتفضل يا حبيبي.
انه الشيخ حازم حتى هذه اللحظه لم يدعو لمظاهره يوم الجمعه القادمه.
كويس. لا ما انا خلاص المعلومه والله انا اتصلت بك عشان كده المعلومه وصلت لكل المشاهدين ان هذا الكلام عاري من الصحه, وان في بيان شديد اللهجه من الشيخ حازم ان ما تستخدموش العنف مع النساء والدماء. لكن بسال الشيخ حازم من وعيه السياسي, شايف اللي بيحصل عند مجلس الوزراء ككثير من المحللين السياسيين, او بيتفق مع بقيه الناس اللي هي بتقول لا دي مش مؤامره ودول شرفاء كلهم الموجودين؟
لا اقول لحضرتك حاجه, هو دلوقتي اللي حصل عند مجلس الوزراء هم مجموعه من المصريين طبعا, لكنهم اعتقد ان لهم انتماءات معينه, وبالذات يعني المجموعه بتاعت البرادعي, وهم اساسا يعني قد يكون لهم انتماءات او دعم من اقباط المهجر في التحرك في هذا الاتجاه.
نعم.
واللي ضربوا عليهم النار واثاروا الفتنه كانوا من مجموعه من بلطجيه امن الدوله والجهاز الداخليه السابق.
نعم.
الاثنين دول حريصين تماما ان هم اولا الاثنين دول اساس جهاديه ضد الاسلام ضد الثوره ضد مصر نفسها.
نعم.
احنا عارفين الكلام ده كويس جدا, عشان كده حتى هذه اللحظه حمله الشيخ حازم الطرفي لم تنزل الى الميدان.
نعم.
وحريصين على كده تماما, وحريصين على التهدئه, لان عندنا مرحله ثالثه للانتخابات البرلمانيه وده جزء اصيل من عمليه تسليم السلطه احنا بنسعى عليه. لكن ان استمر العنف بهذا العنف الغير مبرر سيكون لحمله الشيخ حازم موقف اخر.
طيب بشكر حضرتك استاذ محمد ناصر المتحدث او منسق في حمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حفظه الله. معانا الدكتور محمد علي يوسف. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
اهلا اهلا, ازيك يا خالد؟
ربنا يرضى عنك. استاذ محمد شايف الدنيا ازاي؟
والله الدنيا يعني مش مبشره, بس انا كان لي بس تعليق يعني على الاخ عاصم عبد الماجد, المهندس عاصم عبد الماجد. يعني بصراحه احزنني جدا بمداخلته لانه لم يتثبت كما امرنا الشرع. يعني الشيخ حازم كان معايا على التليفون النهارده ومفيش اي دعوه الى مليونيه ولا الكلام اللي قاله خالص المهندس عاصم, واحنا لازلنا في اطار المشوره يعني لازلنا.
نعم.
يعني انما هو هيكون في رد, لا شك ان احنا مش هن يعني الامر لابد ان هو يكون في نوع من انواع رد الفعل, لكن ان يتم استباق الحدث بهذه الطريقه لا, الكلام ده بصراحه يعني شايف انه مؤسف جدا.
معلش يا دكتور محمد, عايزك تعذر كل الناس في التيار الاسلامي بالذات, لان احنا الامور مرتبكه زي ما انت شايف, وتصريح تويتر من هنا على دوم سائع من هنا على بتاع, فالامور احنا الحمد لله بنتصل بنحاول نتسبق قدر المستطاع بعد ما بنقرا خبر موجود في جريده بنقول عايزين نتصل بحد, فكويس ان حد دخلت معانا وبينت لنا برده تاني زي محمد ناصر, شكرا جزيلا.
هم المفروض كانوا يلفوا الشيخ خالد.
نعم.
هم المفروض هم نفسهم كانوا ينفوا في الاعلام صدورها ان ده خبر ليه ساعات دلوقتي موجود حتى صدقه الناس.
صحيح صحيح. طيب احنا كنا بنتكلم فيه
كنت بتكلم في مسألة ظاهرة صناعة الشخصيات والرموز لأمريكا
المعلبون في الخارج.
أيوة المعلبون في الخارج. كنت بقول انه انتبهوا يا شعب مصر بعد ما هتخلص ورقة البلدع والحمد لله يعني الحمد لله يقودها اخي الاستاذ عامر في جريدة الفتح الان الحمد لله يعني تغيرت مسار حركة البلدعي وانا ببشر الشعب المصري كله انه هناك في اروقة هذه الحملة الان تفكير ونقاش حوالين انسحابه من حكاية الترشيح للرئاسة. بس بقول كمان انه جاي لكم الدكتور زويل وانا بقول ده لانه الدكتور النشاي قال حكاية انه هو وزويل سكة واحدة. يعني امر الثالث انه حضرتك سألت سؤال يتعلق بتقول لي هم ليه كنت بتقول لي ليه هم ما بيتصرفوش يعني هو مع وزيارة السفيرة ووجود سويرس
وجون كيري
يعني قصة الوجود الامريكي المباشر والاتصال المباشر مع مسألة الانتخابات. حقيقة ده بيجريني للفكرة الاصلية اللي حضرتك كنت طرحتها عليا في اخر السؤال السابق وهي هم ما بيتحركوش ليه المجلس يعني ما فعدش فيه حاجة ما هياش واضحة. في دورة معمولة شيخ خالد وده مرتبط بالتدريب اللي كان اشار اليه الشيخ عامل هي مثلث كده ثلاثي الاضلاع انه الاعلام يحشد ويناقش في اتجاه سياسي وفكري معين فيقع حدث ايا كان هذا الحدث يجري ربطه بالاهداف السياسيه ثم تشن حمله على السلطه القائمه سواء كان رئيس ولا شرطه ولا جيش لمنعها من التصرف ضد او لمواجهة من يقوم بهذا الحدث شل ارادتها والتحمل التخويف ثم بعد ذلك الحديث عن انها ما بتتصرفش ليه ما بتعملش حاجة. ده هيلاقوا له اخواننا اللي كله بيتابعوا كل الاحداث هيلاقوا سيناريو متكرر. خد اخره السلمي فتنة حصل رد الفعل بتاع المظاهرة كانوا الجماعة لبدانين في الدورة زي ما بيقولوا المجموعة بتاعت اللي مجهزينها حصل الحدث الشرطة دخلت بغشم الضرب اشتغل بدل ما كانت موضوع اسر الشهداء وصلت الحكاية لمين للبلدعي. ايه علاقة انه في الشرطة راحت في ميدان التحرير هجمت مجموعة معتصم غلطانين وعايزين يعني محاكمات يعني للصبح يعني
ايه علاقة ده بان انت بتنقل
طالع الموضوع بقى للبلدعي ماشي اما طلع الموضوع للبلدعي بقى عندك معركة فيها ضرب وقصف ومحاولة اختراق وزارة الداخلية وبقى عندك المساومة الدين البلدعي وسيبك من كمال الجنزور وانا وقفك.
طيب السؤال بقى المهم اللي عايز اسأله الاخير الاستاذ عماد عبد الغفور لما صرح او قال انه كان الاسرائيلي او كان الصهيوني بيتكلم عن مفاوضات مع بيوصي بان احنا نفتح حرمة مع السلفيين الدكتور عماد عبد الغفور قال انه في وجود وزارة الخارجية الأستاذ محمد عصمت صيف الدولة شاط امبارح في الطير السلفي الحقيقة وزعل جدا وقال ده هدم للثوابت والمعتقدات لا تفاوض. بقول له بس خلاص إسرائيل واقع موجود نتفاوض ولا نحارب؟ قال سيبك من لعبة الحرب دي مبادئ ما نقعدش ما نتكلمش توافق ولا تخالف بسرعة عشان معايا مكالمة.
ده عايزة شرح طويل.
طيب قبل ما ادخل الشرح الطويل هاخد من حضرتك الدكتور حسام بس معايا الأستاذ شايبة من السعودية. السلام عليكم أستاذ شايبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك يا شيخ خالد.
الله يرضى عنك وبارك فيك
وضيوفك الكرام.
ربنا يخليك.
أنا عندي ثلاث نقاط الله يبارك في عمرك.
بسرعة يا فندم.
النقطة الأولى نطلب من المجلس العسكري الموقر أن سويرس والعلماني الذي ليس له دين البراعي يتحطوا في الحجز والسجن فورا لا مجاملة لأمريكا ولا لإسرائيل.
نعم.
النقطة الثانية إن من يتكلم على هذه المرأة التي فتحت صدرها أمام المسلمين وأمام الجيش من الذي أخرجها؟ أين أهلها؟ أين الدين؟ الذين يدافعون عن البغايا ولو قاسوها على البغية التي سقط الكلب سقط الكلب لأن في قلبها رحمة وغفر لها الله.
نعم.
الذي قام المسلمين لأجل امرأة صالحة تقية ليس امرأة فاتحة صدرها.
طيب النقطة الثالثة النقطة الثالثة أستاذ شايبة
النقطة الثالثة يا شيخ الله يغفر لك ويغفر للموجودين معك وللمسلمين أن يتقوا الله في مصر.
حاضر شكرا.
أن يتقوا الله في مصر وخلها تمر كالسفينة بما يرضي الله وانتظروا الصناديق ماذا تقول. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا أستاذ شايبة. بمناسبة أستاذ شايبة مصري لحسن حد يفتكره سعودي. طبعا أنا يعني بنتوقف بس عند النقطة تانية اللي اتكلم فيها. هو نفس الكلام اللي يقول بعض الناس ان انا المفروض في وسط الهرج والمرج اللي بالشكل ده واللي فيه اطفال شوارع وبلطجية وحرق لا اتصور انه دينا لله مفيش شباب هيحميها. حتى رجالة محترمة زي ما كان في ميدان التحرير ممكن يحميها اي حد لو حد اذاها ما كانش المفروض تنزل. ومش معنى ذلك تاني بنقر تتسحل والحواديت البايخة اللي انتوا هتبتدوا تتكلموا فيها وقناة التحرير هتزحها معاكم حتى الموت. معنا مين على التليفون؟ دكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الاصاله. معلش
حزب النور.
رئيس حزب النور انا اسف انا اسف. السلام عليكم دكتور عماد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور عماد امبارح الاستاذ محمد عصمت سيف الدوله بناء على تصريح من حضرتك دخل نادر بكار دخل الدكتور محمد يسري حماد زعلان وبيقول اذا جلس السلفيون حتى في وجود
ظرف. انا تصريحي انا صرحت بايه انا ما اعرفش صرحت اي
تصريح. بيقول حضرتك انه الكيان الاسرائيلي حرك سفيره للتفاوض مع السلفيين وانت قلت الكلام ده يكون في وجود وزارة الخارجية.
انا قلت ايه؟
ان لو جلسنا مع الاسرائيليين يكون في وجود وزارة الخارجية.
لا 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 انا لم اقل هكذا.
كويس.
انا الكلام اللي قلته انهم يعني لا مجال ان احنا يعني يكون بيننا وبينهم تفاوض. هو تفاوضهم يكون مع وزارة الخارجية. انا كلامي انا بقوله على صفحتي في الفيسبوك وكلام واضح لأي واحد بيعرف اللغة العربية سيقرأ الكلام ويفهمه. فإذا أحد لا يفهم يعني اللغة العربية أنا كلامي واضح يعني رجعوا سيادتك أو أي واحد يراجع.
طب هل حضرتك تعالى أعكس أنا الكلام لو أن الإسلاميين وصلوا برلمان رئيس مصر بقى راجل له توجه إسلامي وحصل جلوس ومفاوضات مع الكيان الإسرائيلي هل هذا مرفوض في اللعبة السياسية ولا نقفل الباب ونقول لا تفاوض وانسوا ونسحبوا ويمشوا ونغير؟
الكلام الذي قلته سيدي ان هو يعني تفاوضه مع وزير خارجية الدولة المصرية.
شكرا
كائنا من كان.
شكرا جزيلا دكتور عصام دكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور. دكتور حسام عقل
بس كان عندي ملاحظة لو
سمحت. قول الملاحظة.
اخونا الشيخ شايبة اللي اتكلم
نعم
هو قال الحقيقة شيء انا لا اوافق عليه
ألا هو
نحن نرى البلد يعمل لخدمة أمريكا ولمصلحتها وسويرس يعني لكن لا أخذ لأحد في سجن إلا بمحاكمة عادلة.
نعم.
أيا كان من هو.
نعم.
أيا كان من هو.
هو كان بيتكلم برضو من وجهة نظر برضو مشاهدين بيقولوا إزاي يقبل المجلس العسكري تصريح لسويرس بتدخل فج من الغرب علينا في مصر
يروح للقضاء
لا وفي نفس الوقت المجلس العسكري يحطه في المجلس الاستقلالي.
ده قضية أخرى قضية أخرى تتعلق بإزاي يخدوه في حاجة زي
كده. دكتور حسام
ليس من حقهم هذا.
تفضل.
أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا من واقع قراءتنا لما حدث ونحن نلملم الخسائر. نحن نتحدث الآن عن 12 قتيل 815 جريح أو مصاب وما في الجعبة قد يكون أكثر من هذا. لكن ما أود أن أقول يمكن أشير في بداية الحلقة لمسألة أنه تحويل النموذج المصري إلى نموذج قريب من النموذج العراقي والأستاذ طلعت أشار إلى هذا فعلا.
نعم.
راجع معايا تعليقات الصحافة الإسرائيلية على حرق المجمع العلمي.
صحيح.
تعليقها أريد آخر تعليق لصحيفة هأريت
ماذا قالت؟
مقارنة صريحة بين النموذج المصري والنموذج العراقي. ده آخر تعليق لصحيفة أريتس على حرق المجمع العلمي. نحن نقول مشكلتنا مع التيار الليبرالي أنه التيار الليبرالي يعتقد أنه الجيش والمجلس العسكري شيء واحد ونحن نميز بينه. عندنا الجيش عندنا ليس كتيبة القذافي ليس كتائب القذافي وليس الكتيبة العلوية الحاكمة في سوريا. الجيش المصري جيش وطني يجمع كل الأطياف والتيارات ونحن حريصون كتيار إسلامي على عدم إسقاط هذا الجيش المصري لأنه المؤسسة الوحيدة الباقية على قدميها. أنا يعني في نقاشات طويلة جمعتني مع بعض رموز التيار الليبرالي أنا أقول حاجة كده على السريع. الثورة ثورة 25 يناير ليست أول ثورة للمصريين. لما تراجع تاريخ المصريين هتلاقي ثورة الشريف حسن الدين ثورة ابن الأحدب في الصعيد من أيام العصر المملوكي في ثورات شعبية زخم الثورات الشعبية دائما كان بيلعب فيه التيار الإسلامي دورا جذريا. أول حلقة من برنامج بلدنا بالمصري اللي قدمها إبراهيم عيسى أيام كان يقدم كانت معي ودار بينا حوار ساخن لأنه كان مصر أن يعتقد أن ثورة 19 ثورة علمانية حتى النخاع. قلت له وأين دور الشيخ علي الزنكلوتي
ودور الذين فجروا هذه الثورة وقادوها وكانوا من شيوخ وعمائم الأزهر. المشكلة أنهم يعتقدون دائما أن التيار الإسلامي خارج نسيج المعادلة الثورية
وبيقفز على الثورة.
ما يحدث الآن تأكيد بأن التيار الإسلامي في نسيج المعادلة الثورية، وتأكيد أيضا بأن التيار الإسلامي يحظى بولاء جماهيري أو بتجذر جماهيري، الجماهير قالت الكلمة، فلا داعي لأن نلتف على هذا. عندنا دائما في الميراث السياسي للحضارة الإسلامية أن المنصب ليس مغنما ولكنه مغرم.
نعم.
وأنا بقول دايما لأصدقائنا في التيار الإسلامي الأصعب هو القادم، لأنك مطالب الآن باستعادة الأمن، مطالب باستعادة الخدمات، الأصعب هو القادم. أنا بقول دايما نظرتنا للمنصب هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستحرصون على الإمارة من بعده وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة
وبئسة الفاطمة،
حديث رائع وجميل.
نعم.
دليل على أننا ننظر على أنها مغرم وليست مغنما. وفي النهاية أنا بقول لا بأس أنكم ما تقبلوش بحكم، يعني حكم صناديق الانتخاب لا يروقكم، دي مسألة واضحة للعيان بالتحليل السيكولوجي والتحليل الصحفي والتحليل السياسي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصدر حكما أحيانا كان هذا الحكم لا يحظى برضاء الناس. ويمكن هنا أنا بفكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بين الزبير وبين رجل وقال له اسقي يا زبير، الرجل ما عجبوش الحكم، قال له ابن عمتك
فتحكم له،
ونزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. لا بأس أن التيار الليبرالي يكون غير راضي عن نتائج الانتخابات، وهو طبيعي غير راضي لأنه ثبت أن وزن الأوزان النسبية لقيادات التيار الليبرالي
صفر،
أوزان ضحلة وضعيفة.
نعم.
لكن أن يتحول هذا إلى عنف وقلب للطاولة وتحدي لمؤسسات الدولة ومحاولة فك مفاصل الدولة، فهذا التيار الإسلامي لن يسمح به. وأعتقد أن الحل بسيط جدا، دوران العملية السياسية، بروز البرلمان سيغير كثيرا من عناصر المشهد، أصبح لدينا الآن مؤسسة شرعية منتخبة. أعتقد أن التيار الليبرالي يحتاج إلى مراجعة فكرية شاملة، والتيار اليساري أيضا يحتاج إلى مراجعة فكرية شاملة، وأنا أعرف أن التيار الإسلامي بيجري الآن هذه المراجعات. نحن
التيار الليبرالي قصدك؟
يعني كل التيارات الآن تجري مراجعات، لكن عاوز أقول في النهاية التيار الليبرالي محتاج الآن أن يجلس وأن يقف وقفة طويلة مع نفسه إيديولوجيا وفكريا وصحفيا وإعلاميا أيضا.
أنا بيني وبينك عارف أنه محتاج يقعد يختشي على دمه لما وجهة نظري. آخر كلمة للأستاذ عامر.
أنا بس عايز أنبه المثقفين والإسلاميين وغيرهم أن ينتبهوا إلى الحملات الإعلامية التي تريد شق الصف. يعني هناك أخبار تنشر الآن لإثارة النزاع والشقاق بين أبناء الصف الواحد.
صحيح.
يعني حتى على الفيسبوك يعني الحملات ضد بعض المشايخ وبعض العلماء وإثارة بعض التصريحات وتلوينها وغيرها، هذه المقصود منها أن نتعارك فيما بيننا، أن ننشغل في الخلافات وهذه المشاكل. الفيسبوك تحديدا يعني هناك يعني خدع كثيرة، ممكن يكون شخص واحد له 20-30 حساب بيدخل بال20-30 لكي يوهم الناس أن هذا هو الرأي العام. أريد أن أنبه إلى أنه ما نختلف حوله هي قضايا سياسية، بمعنى ليس فيها حلال وحرام، والقضايا السياسية الأصل فيها هو الخلاف. فبالتالي علينا أن ننظر إلى تعدد الآراء والخلاف في الآراء على أنه تباين وأنه وجهات نظر مختلفة، وأن الشخص الواحد قد يتخذ موقفا في الصباح ويغيره في المساء. نعم. لأن وجهات النظر قائمة على المعلومات، قائمة على خلفيات، قائمة على أمور كثيرة. فبالتالي على كل الإسلاميين أن يحترموا بعضهم وأن يعذر بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم بعضا دون أن يدخل في خصومات. لا يجب أن نحمل هذه الخلافات ما لا تحتمل، ولا نحول هذه الخلافات إلى خصومات. علينا أن نخرج من هذه المرحلة لأنها تحتاج فعلا إلى أن نتقارب ونكون يدا واحدة، ليس الإسلاميون فقط وإنما الإسلاميون والوطنيين وكل الباكين على مصر الذين ينتمون إلى هذا التراب ويدافعون عنها ويتمنون مصر جديدة بشكل حقيقي مستقلة عن الغرب وعن أمريكا.
30 ثانية والله 30
ثانية. لقلنا ده كله ضد المخربين ولا علاقة له بالمساس بحق التظاهر والاعتصام. حق التظاهر والاعتصام جزء من تكوينة الديمقراطية لا مساس.
طب هل توافق على دعوة وائل الإبراشي أن آلة الاعتصام والتظاهر الآن بدأ يختلط فيه الحبل من أبو المشهد؟ صحيح. نوقفه شوية؟
شوف بغض النظر نوقفه ولا نمشيه، المهم أنه ده حق ما فيش حد يقرب منه. ده نمره واحد. كلمة أخيرة. حكاية الهدنة اللي بيستخدموها دلوقتي هو ايه؟ بقت حرب. كل شوية واحد طالع يقول لك مبادرة سياسية هدنة بين عدم استخدام العنف بين هدنة. ده مصطلح خطير وراه أشياء كتيرة خطيرة.
هنتكلم عنها الأسبوع الجاي. هل هناك رابط بين تقدم الإسلاميين في الانتخابات والأحداث الأخيرة؟ 93% قالوا نعم، 5% قالوا لا، 2% قالوا أدري. بشكر الأستاذ طلعت رميح، الدكتور حسام عاقل، الأستاذ عامر عبد المنعم. معايا إيميل مهم هقرأ بكرة، مؤامرة حملة دعم البلدعي اللي كانوا بيوضبوا لها قبل الانتخابات على صفحة الأستاذ مينا باباوي. ده المواطن المصري المسيحي اللي بعت لنا كلام عن سالي توما من حملة البلدعي، كانت بتعمل ايه هي وشلية البلدعي قبل 18 نوفمبر. ما عنديش وقت، كل ودني والله المخرج عشان الإعلانات. بشكركم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.